مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مصر الحرة. معذرة على التأخير، فقرتنا الحوارية النهاردة هتكون الجزء الثاني من سلسلة أمن الدولة من الداخل، أرجو أن تتابعونا. من الأخبار اللي معايا النهاردة، النائب العام بيحيل بلاغ حركة كفاية ضد اللواء الرويني للنيابة العسكرية. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال البلاغ اللي قدمت به الحركة المصرية من أجل التغيير المسمى بكفاية، والتي طالب فيها باستدعاء اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكري للتحقيق معه في المعلومات التي لديه، تعقيبا على تصريحاته التي اتهم فيها حركة كفاية بأنها غير مصرية، والتي اعتبرتها الحركة سبا وقذفا. والبلاغ رقم 9244 سنة 2011 نائب عام طلب التحقيق مع أعضاء الحركة للتأكد أن حركة كفاية ترفض أي تمويل أجنبي، وتطالب اللواء الرويني أن يقدم دليلا على تصريحاته أو يعتذر عنها. معي للتعليق على هذا الخبر اللواء طه السيد نائب رئيس المحاكم العسكرية سابقا. السلام عليكم سعادة اللواء.
وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
سعادة اللواء معنا؟
أيوة يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مش سامع المداخلة يا أستاذ جمال. مفيش صوت عندي. طيب، قاضي مبارك بيقول على الشعب المصري أن يهدأ ولا يسأل عن محاكمة الرئيس السابق. قاضي مبارك يعني القاضي اللي هيمسك قضية مبارك بيقول على الشعب المصري أن يهدأ ولا يسأل عن مكان محاكمة الرئيس السابق. المستشار أحمد فهمي رفعت قال يعني قال إن القضية اللي هيظهر فيها مبارك وحبيب العدل ومساعديه الستة في أحد البرامج إن هو لن أتحدث للإعلام، وعلى الشعب المصري أن يتابع جلسات المحاكمة، وأيضا عليه أن يهدأ ولا يسأل عن محاكمة الرئيس مبارك. في نفس الوقت كان في دعوة غريبة كده تقدمت أمام القضاء الإداري بتطالب المجلس العسكري بالتنحي عن إدارة البلاد. محامي اسمه حمدي مجاهد أقام دعوة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أكد فيها أن المجلس العسكري عاجز عن إدارة شؤون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية فقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية. يعني هو بيختصم المجلس العسكري بصفته المدنية وليس بصفته أنه مجلس عسكري بثق من الجيش المصري، بصفته المدنية اللي هي المرحلة الانتقالية اللي بيدير فيها البلاد. جاء بالدعوى أن إخفاق المجلس في تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة التنحي عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه. الدعوى دي القضاء الإداري أجلها إلى يوم 11 أكتوبر. الحقيقة أنا شايف دعوى يعني ملهاش أي معنى. طيب اللواء طه معنا على الهاتف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بيك يا فندم.
احنا عندنا سؤالين لمعاليك. السؤال الاول، حالة البلاغ اللي متقدم من حركة كفاية ضد اللواء الرويني الى النيابة العسكرية، حضرتك شايف البلاغ ده مجراه ماشي ازاي؟ يعني هو
الحقيقة حضرتك انا ما اطلعتش على البلاغ وما اعرفش مضمونه ايه
البلاغ، احنا زي ما ذكرناه،
ولكن يعني هل البلاغ او ما يحويه هذا البلاغ بيشكل جريمة سب ولا جريمة قذف ولا اي جريمة من الجرائم؟
طيب انا اوضح لحضرتك، حركة كفاية اعتبرت تصريحات اللواء الرويني ان هي تتلقى تمويلات او انها غير مصرية اعتبرتها سبا وقذفا، وطالبت اللواء الرويني ان يقدم دليلا على هذه التصريحات او يعتذر عنها، ولذلك قدمت بهذا البلاغ للنائب العام، فالنائب العام أحال ذلك إلى النيابة العسكرية.
هو طبعا قانون القضاء العسكري بيّن اختصاص القضاء العسكري، وقال في المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري أن القضاء العسكري يختص بالجرائم التي تقع من الضباط وضباط الصف والجنود.
نعم.
واللواء حسن الرويني ده ضابط بالقوات المسلحة برتبة لواء ويشغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية.
نعم.
وبالتالي إذا كان في أي جرائم فهيكون الاختصاص فيها للقضاء العسكري وفقا للقانون كما أوضحنا. ولكن الموضوع برمته المفروض يخضع لتحقيق، وهل فيه جريمة ولا مش جريمة؟ مش كل بلاغ هيتضمن جريمة، قد يكون شكوى تحفظ إداريا، وقد يحول الموضوع جريمة سب أو جريمة قصد وفقا لما يتبين من التحقيقات التي تجرى. ولكن على كل الأحوال فهو الاختصاص القضاء العسكري، وإحالة الموضوع من النائب العام إلى النيابة العسكرية هو كان يعني موافق لصحيح القانون.
طيب في سؤال آخر سعادة اللواء، تأجيل دعوة تنحي المجلس العسكري عن إدارة البلاد إلى يوم 11 أكتوبر، كيف ترى مضمون وفحوى هذه الدعوة؟ يعني شايف أن لها معنى في ظل هذه الظروف؟
لا يعني هي يعني هو في كلام كتير بيتقال، يعني في هجمة شرسة على المجلس العسكري وعلى القوات المسلحة الأيام دي. يعني ده كله كلام يعني مدعاة للفوضى. والقضاء وهو المجلس العسكري أسند لي إدارة الحكم في هذه الفترة وإدارة البلاد في هذه الفترة بناء على تفويض من الشعب. وهو المؤسسة الوحيدة اللي موجودة حاليا في البلد اللي تقدر تدير الأمور وعندها الآلية اللي تدير بها الأمور. وعلى كل حال الموضوع مرفوع للقضاء الإداري، وطالما في دعوة أمام القضاء الإداري، القضاء المصري قضاء محترم وقضاء نزيه ويقول قولته في كل شيء. نعم. ولكن كل واحد له الحق أن يتقال أن يرفع دعوة إلى أي جهة قضائية. ولكن ده مش معناه أن فيه أصول أو أسس للدعوة المرفوعة.
يعني أنت شايف حضرتك الدعوة دي تتصور مثلا يعني أن ممكن القضاء الإداري يحكم بتنحي المجلس العسكري، ولا هي مثلا دعوة لمجرد الفرقعة الإعلامية؟
احنا الحقيقة مش عايزين نصادر على القضاء في أحكامه، ولكن يعني انا شايف المؤسسه الوحيده والشعب كله بشانة ان المؤسسه الوحيده القادره على اداره البلاد في هذه الايام حتى تعبر بها الى دوله مدنيه ديمقراطيه نحتكم فيها الى القانون والدستور هي القوات المسلحه او المجلس العسكري. ودي فتره انتقاليه، والمجلس العسكري يعني قال ان هو لا هو طامح في سلطه، وبعدين دي مسؤولية. ويمكن احنا شفنا في البيان الأخير بتاع اللواء الفنجري قال ان القوات المسلحة والمجلس العسكري لن يتخلى عن ان هو يقوم بواجبه تماما حتى يسلم البلاد الى سلطة مدنية ديمقراطية تحتكم الى الدستور والقانون. ويمكن النهاردة شفنا كان في بيان لسيادة المشير بيتكلم فيه عن هذا الأساس، بيقول إن احنا لن نحيد عن هذا القول، وإن احنا ما فيش شغل شاغل لينا في هذه الفترة إلا إن احنا ننجز ونسلم البلاد إلى سلطة مدنية.
نعم أنا بشكر.
ده اللي بيحصل ده كله فرقعة يعني. أنا مش شايف لي أي مبرر.
نعم بشكرك سعادة اللواء طه السيد نائب رئيس المحاكم العسكرية سابقا، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. نتجه الآن إلى ميدان التحرير. طبعا الكل يعلم أن جمعة 29/7 هي جمعة الهوية وجمعة تحقيق إرادة الشعب. اللي أنا شايفه بيحصل النهاردة من محاولة جعلها جمعة لم الشمل، أعتقد أن ده محاولة للالتفاف على من وضعوا منهجية لهذه الجمعة، من نادوا بها، محاولة الالتفاف على القضية الرئيسية ألا وهي تحقيق إرادة الشعب. هذه الجمعة نادى بها التيار الإسلامي لما صدر بيان من المجلس العسكري عن وضع قوانين أو وضع شيء فوق الدستور، حوكمة الدستور، يعني وضع لجنة تأسيسية لتحكم كيف يكتب الدستور، على عكس ما تم الاستفتاء عليه في السابق، وكانت النتيجة في 77% لصالح نعم، بمعنى أن الناس هي التي تنتخب مجلس الشعب ومجلس الشعب هو الذي ينتخب اللجنة. كون ان المجلس يقول هنعمل لجنة تأسيسية لوضع كيف يكتب الدستور، هذا ما اعتبر التفافا على نتائج الاستفتاء، ولهذا تمت المناداة بهذه الجمعة من قبل التيار الإسلامي، الهيئة الشرعية للإصلاح، الإخوان المسلمين، الدعوة السلفية، الجماعة الإسلامية. كل هؤلاء ينبغي أن يتفطنوا لما يحدث حولهم الآن. يعني اليوم كان في مؤتمر صحفي في حزب الوسط، حضروا عدة أطراف مختلفة من المجتمع، الدكتور صفوت عبد الغني من الجماعة الإسلامية، دكتور حسام أبو البخاري، كمان رأينا جورج إسحاق بجوار صفوت عبد الغني، وكذلك عمرو حمزاوي بجوار حسام أبو البخاري. كانت توليفة كده غريبة في المؤتمر، مؤتمر حزب الوسط، خرجوا منها بكلام إن دي هتبقى اسمها جمعة لم الشمل أو جمعة الوحدة. أنا بألفت نظر الجميع إن إحنا مش خارجين يوم الجمعة إلا لغرض واحد، حتى لا تتمايع القضايا ولا تختلط الأمور ولا يختلط الحابل بالنابل. إحنا خارجين يوم الجمعة، والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور محمد يسري وكل من نادى بهذه يعني بهذه المظاهرة، إنما نادى بها فقط إلى أن تكون جمعة إرادة الشعب، ما ذكره الشيخ ياسر البرهامي، دكتور محمد سعيد المقدم، المهندس عبد المنعم الشحات، كل هؤلاء لوقف الالتفاف على نتائج الاستفتاء وعلى إرادة الشعب. احنا ما عندناش مشكلة ان النسيج الوطني يبقى كل واحد وان احنا نكون مجتمعين مع بعض، ولكن غير مقبول ان احنا نكون في جمعة بخلاف ما نريد. يعني هما لما وجدوا الحشود كبيرة بدأوا يدخلوا فيها عشان يكونوا معانا فيها. في طبعا عصام دربالة كان بيقول النهاردة تنسيق كامل للمليونية مع التيارات الإسلامية، وده طبعا شيء جميل وشيء جيد. القوى المدنية والإسلامية تتفق في على خمس مطالب بجمعة الإرادة الشعبية. ائتلاف شباب الثورة يتفق مع الإخوان والسلفيين على جمعة وحدة الصف. طبعا دي يعني مش برة الترتيب، المسمى ده غير مقبول على الأقل عندي من وجهة نظري. ثوار التحرير لا نية لتعليق الاعتصام، وندعو الحركات السياسية لجمعة الوحدة. والدكتور حسن نفع طبعا دخل في المواضيع وقال الجمعة المقبلة ستشهد توحد جميع التيارات. اشمعنا الآن توحد جميع التيارات لما بدا لهم أن شباب التيار الإسلامي عدده كبير جدا، موقفه واحد صلب في رأيه، فأصبحت الأمور كلها تتكلم تعالوا نوحد الصف ونلم الشمل. احنا معانا دكتور حسام أبو البخاري. السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
أهلا بيك، وأنا شفتك النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي كان في حزب الوسط، وخرجت بكلام مضمونه إن الجمعة دي جمعة لم الشمل بخلاف ما توجه به التيار الإسلامي، إنها جمعة الهوية وجمعة تحقيق الإرادة الشعبية. كيف تجمع بين النقيضين وأنت كنت طرفا في هذا المؤتمر؟
خلينا أقول لحضرتك إنه هدف هذا الاجتماع التشاوري والتفاوضي هو يعني إذابة جبل الجليد ما بين التيارات المختلفة.
نعم.
من ناحية التيارات الإسلامية ومن ناحية أخرى التيارات اليسارية والليبرالية، بمعنى أنه البعض يعني عن طريق بعض التصريحات غير المسؤولة أشاع فتنة في الميدان، وأشاع أن الميدان به خونة وبه عملاء وبه مخدرات وبه أنواع من العمليات الغير مسؤولة، وفي نفس الوقت الميدان خرج منه بعض الإشاعات أنه النازلين إلى الميدان يريدون تطهير الميدان ويريدون قتلنا وذبحنا وهكذا. فكان هذا الاجتماع التشاوري هو لتهيئة الأجواء لمثل هذه المليونية الكبيرة التي يعني ينتظر منها أن تكون أكبر مليونية منذ بداية الثورة. توافقنا على أنه من الاعتصام هو حق أصيل لكل مصري، وتوافقنا على تحية المعتصمين وتحية مطالبهم وأنها مطالب مشروعة وحقيقية ويجب أن يلتزم بها. اثنين، توافقنا على أنه الجمعة القادمة يجب أن يكون فيها تلاحم، ويجب أن يكون فيها الصف واحدا لاستكمال مطالب الثورة واستحقاقتها. بالنسبة للمبادئ فوق الدستورية التي يعني تم التنويه عليها، أنا بنفسي في المؤتمر الصحفي ذكرت هذا، وذكرت أنه من منطلق اسم المليونية وهي الإرادة الشعبية يجب أن يتم تحقيق إرادة الشعب، ولا يجب أن يحتكر إرادة الشعب فصيل أو تيار أو طائفة أو جماعة أو هكذا، يجب احترام إرادة الشعب، ويجب احترام أيضا المسار الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في يوم 19 مارس. فالاجتماع هذا التشاوري الغير إلزامي على فكرة هو يجمح فقط إلى تهيئة الأجواء لألا يحدث أي مصدمات أو نوع من الاحتكاكات ما بين التيارات الإسلامية من جهة وما بين التيارات الأخرى. وكان هذا محور التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر. وبالنسبة للقضية بالمطالبات المليونية التي صرحت بها الهيئة الشرعية والدعوة السلفية وجبهة الإرادة الشعبية، هي مطالب ستحقق وسترفع، ولا يجب ان احنا نتخلى عنها، لانها مطالب فعلا بتحقق الإرادة الشعبية وهي ضمن استحقاقاتها.
نعم، بشكرك دكتور حسام ابو البخاري على كل هذا التوضيح، ونامل ان شاء الله ان احنا نلقاك في التحرير يوم الجمعة على خير حال. شكرا جزيلا. النهاردة بحمد لله تم القبض على رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج، والمتهم بقتل 18 من شهداء السويس، نحسبهم عند الله من الشهداء. الحقيقة هذا الرجل يعني اتهم بأنه كان يدعم البلطجية بالمال والسلاح أثناء الثورة، وكان مما كان أنه تم قتل 18 واحد من أهالينا في السويس عن طريق هذا الرجل، ونسأل الله يعني أن يحق الحق. كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة الرقم القومي، ده شيء هيبقى جميل جدا. اللجنة العليا للانتخابات عقدت أول اجتماع ليها النهاردة كان أو امبارح في مصر الجديدة، وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اللجنة هتتولى الإشراف على عملية الانتخاب العملية الانتخابية كاملة، بداية من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة بيانات الرقم القوم. الرئيس الوزراء رئيس عفوا وزير الإعلام هيكل بيقول إن الإعلاميين هيتم إعفائهم من موافقة الجوازات على سفرهم. هيكل تقدم ذكرى في هذا الشأن إلى منصور العسوي وزير الداخلية الذي وافق على مطلبه تيسيرا على العاملين والموظفين بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها. كويس جدا. نيابة أمن الدولة تتولى التحقيق مع سليمان وموسى وعبيد في صفقة بيع الغاز لإسرائيل. في بلاغ مقدم من محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين السابق، والدكتور إبراهيم زهران والصحفي عبد الحليم أنديل والناشط السياسي جورج إسحاق والدكتورة كريمة الحفناوي. هؤلاء مقدمين بلاغ على مسألة تصدير الغاز. أحال البلاغ المقدم ده المستشار عبد المجيد محمود إلى التحقيق. مين بقى المتقدم ضدهم البلاغ؟ عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية السابق، وعمرو موسى وزير الخارجية السابق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، يتهمونهم فيه بالإفساد السياسي والتورط في صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيه. والنهاردة لأول مرة تم استدعاء الدكتورة نجد خميس زوجة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري الأسبق للتحقيق في تضخم الثروة لها ولزوجها. الكسب المشروع بيفحص تعاملات مبارك وأسرته في البورصة ويكشف عن شركتين لعز بالخارج. النهاردة دكتور عصام شرف بيوجه الوزراء بإقصاء فوري لقيادات الحزب الوطني من وزارته. الدكتور عصام شرف أعطى توجيهات مباشرة للوزراء في أول اجتماع وزاري اليوم بعد التعديل الوزاري وبتطهير المواقع القيادية في وزارتين من رموز وأعضاء الحزب الوطني المنحل أو المحسوبين على النظام السابق. وأنا بلغني قبل مدخل الهوى أن في مسيرة متحركة من التحرير إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة الحكومة. معنا على الهاتف من التحرير الأستاذ أحمد علي عضو مجلس أمناء الثورة. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. هل لديك معلومات عن المسيرة المتوجهة من التحرير إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة الحكومة الجديدة؟
يعني بعض الشباب المتحمس المستاء جدا من تشكيل الوزراء السابقة، كمان قاموا بتنظيم مسيرة يعني محدودة العدد إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة سلول النظام الذين ما زالوا في وزارة عصام شرف.
طيب يعني في أي نوع من الجدوى من هذه المسيرة؟ في حد قابلهم من مجلس الوزراء؟ حد يعني أوقفهم؟ حد تناقش معهم؟
يعني تعودنا من الدكتور عصام شرف عدم طرد احد، يعني هو دائما يستقبل المسيرات ويستقبل المتظاهرين، تمام، واذ لم يكن هو موجود فمن ينوب عنه؟ الرجل يقابلهم، اما الان فالى الان لم يقابلهم احد.
طيب استاذ احمد، الميدان عامل ايه دلوقتي في استقبال مليونية الجمعه؟
الميدان في حاله فرحه وترقب لقدوم السيارات الاسلاميه، وعكس ما يشاع ان هناك ترقب وتهديدات، وهذا كلام سخيف وليس له محل من الاعراب، سوى ان فيلول الحزب الوطني يحاولون الوقيعة بين اطياف وقوى سياسية في الشارع المصري. الجميع فرحون بقدوم السيارات الاسلامية من جديد الى ميدان التحرير، ونحن كمجلس امناء الثورة نسمن هذه التظاهرة ان شاء الله يوم الجمعة.
يعني تتوقع ان يعني ان شاء الله تكون مظاهرة فيها يعني مشاعر المودة بين الأطياف المختلفة؟
إن شاء الله رب العالمين، وإذا عهدنا بالشعب المصري، وإذا كانت هناك بعض فلول النظام تحاول الوقيعة فنحن لها بالمرصاد إن شاء الله رب العالمين. ونقول لشعب مصر، يا شعب مصر، انزل إلى الميدان طالب بسلمية كما عاهدناك، تمام، وما زال التحرير كله في انتظاره.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أحمد علي، عضو مجلس أمناء الثورة. انا عايز اقول لكم يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، دار الافتاء هتحتفل باستطلاع هلال شهر رمضان يوم السبت المقبل باذن الله عز وجل في احتفال رسمي وشعبي كبير كما اعتدنا كل عام. طبعا هيحضر الاحتفال كل من يعني ممثل عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه، شيخ الازهر، وزيري العدل والاوقاف، رئيس جامعه الازهر، واعضاء مجمع البحوث الاسلاميه، ومفتي الجمهوريه الاسبق، وقاضي قضاه مصر، ونقيب الاشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية طبعا، لأن المفتي هو علي جمعة. ما جابش سيرة أن أي حد من مشايخ من أي شكل تاني هيكونوا موجودين غير مشايخ الطرق الصوفية. الأعلى للقضاء يعلن أن الحركة القضائية ستكون أيضا يوم السبت، وقانون الغدر ستتم مناقشته. الزند يلتقي رؤساء نوادي قضاة الأقاليم لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية. زي ما قلت لحضراتكم، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء أعلن اجتماعه مع رؤساء نوادي الأقاليم سيناقش عدة موضوعات في مقدمتها تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي من أبرزها نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء السلطات الفنية لوزير العدل على القضاء. يعني هيتم إلغاء السلطات الفنية لوزير العدل على القضاء. وأحد المستشارين وهو محمد صلاح والمستشار بمجلس الدولة بيقول إن قرار علنية جلسة المحاكمات لرموز النظام منصوص عليه في الدستور، ويمكن لأي شخص يمر بالصدفة بجوار المحكمة أن يدخل ليحضر الجلسة، لكن في نفس الوقت القاضي له الحق في أن يجعل الجلسة سرية. أضف إلى ذلك أنه قال إن إذاعة هذه المحاكمات ستعرض حياة الشهود للخطر، ولذلك هذا القانون، قانون بث المحاكمات، مرهون بموافقة رئيس الجلسة على هذا البث بما يراه هو. في محامين من النوبة بيهددوا بالاعتصام. ليه بقى المحامين النوبة عايزين يعملوا اعتصام؟ عشان عايزين يقيلوا محافظ أسوان. هددت الجمعية المصرية النوبية للمحامين بالدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة التنمية المحلية في حالة عدم استجابة حكومة عصام شرف بإقالة اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان. كل حاجة وقفة احتجاجية. عندنا كمان آخر خبر، وقفة احتجاجية لمصريين عائدين من ليبيا لضياع حقائبهم. نظم عدد المصريين العائدين من ليبيا اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام صالة واحد بمطار القاهرة، وذلك احتجاجا على ضياع وتأخر حقائبهم رغم تأكدهم من خروجها من تونس التي عبروا إليها من ليبيا قبل العودة إلى مصر. هل معنا المستشار أنور يا جماعة؟ طيب نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونبدأ فقرتنا الحوارية، واللي هتكون على جزئين. معنا عدد كبير من الذين قضوا في اعتقالات داخل أمن الدولة وداخل السجون المصرية، أرجو أن تكونوا معنا في الجزء الثاني من نيابة من أمن الدولة من الداخل. فاصل قصير ونبدأ فقرتنا الحوارية فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبنك معنا العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا خداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبنك معنا العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد. جهاز أمن الدولة من الداخل الجزء الثاني. لازلنا نجول ونصول داخل مقرات ومعتقلات أمن الدولة ذلك الجهاز القمعي الذي ادعى زورا أنه جهاز أمني. وتحت هذا المسمى أمن الدولة قام الجهاز بالقتل والتعذيب والتعنيف بل وإشعال الفتنة الطائفية وتخريب البلاد وتدمير النفوس البريئة بل ويمتد الطغيان إلى أهل المظلوم وعشيرته. اليوم أو الليلة لنا فقرتان مع بعض المعتقلين في هذه الأجهزة الأمنية التعسفية. هنبدأ الفقرة اليوم بضيفين كريمين الأستاذ أحمد إبراهيم محمد. أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأصغر ضيف كان معنا النهاردة وكان للأسف أيضا معتقلا في جهاز أمن الدولة الطفل الحبيب إبراهيم. أهلا يا إبراهيم.
الله.
علي صوتك.
الحمد لله.
تمام.
أو.
الحمد لله. أتشرف كثيرا أن نرحب بأخي الأستاذ إبراهيم محمد عبد الستار. أهلا ومرحبا بك. نتواصل معكم مشاهدين عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة للتواصل الهاتفي وأيضا عبر شريط الرسائل وعبر صفحة القناة على الفيسبوك. هنسمع قصة الأستاذ أحمد إبراهيم والأستاذ إبراهيم محمد معكم ونتواصل مع مستشارنا القانوني ومعكم أيضا للتعليق عليها. أستاذ أحمد إبراهيم يعني أنا عايز أعرف قصتك بدأت إزاي مع جهاز أمن الدولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية أنا يشرفني أن أنا أكون موجود في مع حضرتك وفي المكان اللي بيجي فيه العلماء الأجلاء اللي احنا بنجللهم كل احترام وتقدير وربنا نصرهم الحمد لله وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله. هي البداية كانت أنا موظف في المطابع الأمرية بقالي 21 سنة. الجريمة الأولى ان انا في بداية تعييني في التسعينات كانت الجريمة الاولى مع امن الدولة ان انا كنت مربي لحيتي مطلق اللحية. ففي اول سنة تعيين خدوني على جابر بن حيان اللي هي في الدقي وخبر حياتك والسؤال انت مربي لحيتك ليه واهانة يعني بس الحمد لله ربنا قدر وما كانش في تعذيب بصراحة في الوقت ده لكن كان في تعليمات بحلق اللحية وكان في تعليمات بان الضابط قال لي خليك في حالك. هو كان في شتيمة وكان في طبعا اقوال يعني قذرة شوية لكن ما كانش في تعذيب. والحمد لله في نفس اليوم قعدت حوالي 9 ساعات وخرجت او 11 ساعة تقريبا.
نعم.
بعد كده ابتديت في المعاناة طبعا مع على مستوى في عهد حسني مبارك كل الهيئات والمؤسسات لحد الان فيها فساد واللي كان بيحمل فساد ده هو أمن الدولة.
نعم.
والدليل على كده إن يوم 2/8 عمال المطابع يوم 2/8/2010 عمال المطابع الأمرية عملوا مظاهرة تمام بيطالبوا بزيادة الحافز.
أيوة.
كان العامل بيشتغل الساعة 80 قرش فحب إن هو يزود الساعة. المطبعة الأمريكية كان كبير جدا وبالمستندات. المطبعة الأمريكية موازنة الأجور بتاعتها 128 مليون جنيه السنة اللي فاتت. وخبر حضرتك غير الفاضل بيروح لوزارة المالية والفاضل على الأقل لازم يكون نفس المبلغ أو أعلى شوية. أرباحنا بتتعدى 30 مليون جنيه، فده كيان كبير. بحكم أن المطبعة الأمرية بتتعامل مع كل الجهات السيادية في مصر، مجلس الوزراء، النيابة الإدارية، الرقابة الإدارية، الجامعة، بحكم ذلك بقى في استغلال سلطة ونفوذ. لما العمال عملوا مظاهرة الكلام ده في 2/8 والناس دي موجودة وأساميها موجودة، 7 راح أساميهم لأمن الدولة، والراجل نزل بنفس اللفظ كده شتيمة بأبوهم وأمهم، وأنا هوديكوا أمن الدولة وهعمل معاكوا كذا كذا، والكلام ده موجود ومثبت، واخد بال حضرتك؟ حصل معايا نفس الموقف، إن أنا بقيت أتكلم ولما بقيت أتكلم في حق الناس وعرقي وعرق الناس، هنا ده غلط بالنسبة للأمن الدولة وبالنسبة للهيئة للإدارة. ابتدى بقى ملفي حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كله جزاءات وكله. عشان ألخص حضرتك الموضوع اللي هو تعبني جدا جدا جدا، حاجتين. الحاجة الأولانية إن إزاي إنسان يسمح لنفسه، أولا طفل زي ده وطفلتين إخواته، وده اللي أنا هركز عليه جدا ومش هسيب حقهم، لأن أنا عن نفسي مش بالنسبة لي ما فيش أي مشكلة. ما
نقولها بس بتسلسل منطقي. حصل إن هم قبضوا عليك؟
مش قبضوا عليا. بقى في يعني إيه تهديدات داخل العمل.
من العمل عندك في المطار؟
من بابا، من نيابة بابا، من أمن الدولة، تهديدات من بتوع الأمن اللي موجودين اللي هم بياخدوا مرتب من رئيس مجلس الإدارة. حصلت لي حادثة في سنة 98، أوتوبيس خبطني وقعت على الرصيف.
يعني تقصد أنها متعمدة؟
لا. الحادثة دي تسببت في فصلي بسبب ان انا بتكلم، واخد بال حضرتك؟ حصلت لي ساعتها المخ بقى فيه يعني الكهرباء ما بقتش متزبطة في المخ، فبقت تأثر عليها وتجيلي اغماءات وكلام من ده.
عايز اوصل لنقطة امن الدولة ابقى اتقلك ازاي وامتى؟
اتفصلت حضرتك. انا بس عايز اوصل حضرتك المعاناة اللي انا عانيتها لحد ما وصلت للمرحلة الاخرانية دي. اتفصلت حضرتك ورجعت بحكم محكمة مجلس الدولة بعدها بسنتين واربع شهور، لقيت السيد رئيس مجلس الإدارة ده. السيد رئيس مجلس الإدارة ده كل تعاملاته عن طريق أمن الدولة، هو واللي ماسك مكانه دلوقتي لأنه هو عامل أجازة شهر ونص لحد ما يسافر السعودية. كل لما أقدم بلاغة دكتور وسام الرقابة الإدارية، والبلاغات معايا، الرقابة الإدارية، النيابة العام، النائب العام، النيابة الإدارية، رحت جميع القنوات الشرعية وبلاغات بالمستندات، ألاقي ليهم يد فيها. بناء على إيه اليد دي؟ بناء على المجاملات اللي بتحصل على حساب العمال اللي شغالين هناك، من ورق ونتائج واجندات وورق تصوير وكلام من ده. فاض بيا، بعت كل حاجه، شقتي بعتها، عفشي بعته، محتاج علاج، يعني محتاجين ياكلوا، محتاجين يشربوا، سكنت في مكان غير ادمي بالمره، غير ادمي بالمره. فاض بيا، قلت ان في حاجه عندنا في الاسلام اسمها ولي الامر يعني. فروحت لبيت السيد المخلوع محمد حسني مبارك،
رحت البيت مبارك،
رحت البيت جديد. عنده انا والثلاث ولاد. البوابه الاولانيه بسم الله ما شاء الله، يعني منظر يعني مريب، بس الحمد لله رب العالمين. يعني انا وممكن ابراهيم يقول لحضرتك في الباب الاولاني، فقابلني ضابط من الحرس الجمهوري بتاعه، ايه يا ابني عايز ايه؟ قلت له دلوقتي انا اتخرب بيتي وقدمت شكاوى في كل الجهات، والراجل جاي لي ولي الامر عشان يحل لي مشكلتي، ده رئيس الجمهوريه يعني، وكلكم راعي، كلكم مسؤول عن الرعيات. فقال لي ما عندناش الكلام ده يا ابني وتوكل على الله. قلت له لا، انا مش همشي من هنا غير لما مشكلتي تتحل، انا ما بطلبش صدقه ولا بتسول على حد، انا عايز ارجع شغلي بناء على المستندات اللي معايا واكل عيالي واشرب عيالي، مطلب مش يعني مش. قال لي طب حاضر. لقيت اتنين جم في بوابه تانية بقى بعد البوابه الاولانيه دي اللي عند قبل النفق دي، في بوابه تانية كده من ورا، لقيت اتنين جم، تعالى خدوا العيال، انت عايز تقابل رئيس الجمهوريه؟ قلت لهم هو او اي حد من مكتبه. قالوا لي حاضر، تعالى معانا. خدنا مشينا حوالي نص محطه كده، دخلنا على باب. هنا دي بقى من ضمن الحاجات اللي تعبان يعني. هناك عنده، انا اسف يعني، كلب بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه
كلب بوليسي،
حاجه انا عمري ما شفتها في حياتي. انا كبير عمري ما شفتها، ما بال حضرتك بقى لما يجي يقف جنب طفل زي ده وجنب طفلتين زي اللي هم
في الصوره بتطلعها
في الصوره،
الصوره طالعه الصوره،
واخد بال حضرتك؟ بالله عليكم انا نفسي منظره يعني تعبني او خوفني، ما بال حضرتك. ولف حوالينا شويه وبتاع، وبالمناسبه عنده اوضه بسم الله ما شاء الله فيها كراتين ميه معدنيه تاكلنا شهرين انا وعيالي للكلب، واخد بال حضرتك؟ بعد كده دخلنا في جهاز عدنا منه معهم الجهاز اللي هم فتشونا بيه، دخلونا مكتب الضابط عرضت عليه الورق وكده. الضابط طلع محترم جدا، راح مطلع 300 جنيه من جيبه واخد بالحيتك، وقال لي عشان خاطر الظروف اللي انت فيها والكلام ده. قلت الحمد لله ده في خير يعني. طب اروح؟ قال لي لا ما ينفعش تروح. طب ايه سيادتك يعني؟ لقيت عربية البوكس جت من اسم مصر الجديدة والحرس، وركبونا انا والولاد في العربية في رمضان، في رمضان اللي فات ركبونا العربية. طبعا العيال ترعبوا، رايحين فين
يعني؟ انت واخد معاك الولاد، متخيل انك هتقابل الرئيس فيرقي قلبه باعتبار انه هيرى الاطفال معاك؟
مش ده برضو الاساس يا دكتور.
امال ايه؟ واخد الاولاد
العيال لانه المشكله في العيال. انا ما بتسولش
يعني. عايز تقول له من ابناء شعبك
حرام اللي يعني انت بتعمله ده في يعني. طب انا ممكن استحمل، دول يستحملوا؟ انا ممكن استحمل لكن دول ما يستحملوش، وانت فرض عليك ان انت يعني ده الشرع اللي بيقول كده. فاخدته لان المشكله فيهم هم. هي في ناس كتير يعني اعترضت على ان انا خدت الاولاد معايا، لكن انا مش رايح عشان نفسي، انا رايح عشان ولادي وعشان هو يشوف الوضع بنفسه. لكن للاسف فطبعا ركبنا العربيه طلعنا على اسم مصر الجديده. كان قبل الفطار بحوالي ساعتين، وكان عندي هاجر وفاطمه كانوا صايمين. فاطمه من كتر الرعب ما قدرتش تستحمل، اللي هي عندها فاطمه في سنه 5 وهاجر في سنه 6. فاطمه كانت صايمه فمن كتر الرعب يعني ريقها نشف، ففطرت قبل الاذان بساعه او ساعتين. وجي الاذان بتاع المغرب، راحوا مدخلين العيال معايا الحجز، عباره عن حوالي 6 بلاطات. الحجز ده حوالي 6 بلاطات. طبعا دول دخلوا وصرخوا ولا حياه لمن
تقول. تقصد انه مكان ضيق جدا؟
ده كان ضيق جدا ويعني مرعب للاطفال، مرعب للاطفال واخد بال حضرتك. وايه
مظلم؟
لا بس المنظر حضرتك يعني ايه مريب يعني. إيه باب اتقفل حضرتك، ما فيهوش غير شباك حوالي 10 سم في 20 سم. والولاد صرخوا عايزين نخرج عايزين نخرج، واتخانقوا وما فيش حد عبرهم في حاجه واخد بال حضرتك. باتوا معايا يومين في الحجز، وبعد كده اتعرضت على النيابه. حصل موقف على فكره، يمكن انا معلش انا اسف انا بوجه كلمه لوالدي لانه بيحبهم جدا والكلام ده اول مره هو يعرفه يعني، فما يزعلش مني يعني ان انا يعني انا بحبهم زيه يعني. ف اللي حصل ده الحمد لله هم كويسين وزي الفل وهيبقوا احسن من اي حد ان شاء الله بالتزامهم بربنا مش باي حد.
نعم.
فالمهم حضرتك جم، رحت انا النيابه. فاطمة حضرتك اللي صورتها على الشاشة واخد بال حضرتك، اللي هي على الشمال اللي هي على
لابسة رمادي
يتحط في ايدك كلبش.
كان عندها كام سنة؟
هي نفس دي الصورة دي لسه بعد الثورة.
كلبش مع عسكري ولا مع مين؟
مع العسكري الضابط اللي حط في ايدك كلبش.
الضابط بيفهم عشان ما تهربش.
ده كلبش يا سيادتك ايديها تعدي منه، كلبش ايديها تعدي منه، لا اما لو قفلوا عليها هيقطع لها ايديها. انا كنت الكلبش كان بيتقفل على ايدي دي وايدي دي كانت ايدها بتورم ورجلها بتورم. خبر حياتك. فدي برضو من ضمن الحاجات يعني المقدسه.
بس ده من حرس الجمهوري حتى الان دول؟
لا ده جوه في اسم مصر الجديد.
الكلبش ده جوه الاسم
اسم مصر الجديد واحنا رايحين النيابه.
وانت
خدت فاطمه معايا وانا رايحين النيابه. فللاسف الولاد قعدوا يومين وليله يعني 3 ايام وروحوا ماشي. ابراهيم ده ما كانش بياكل ولا يشرب بسببه، كان بيعيط ليل ونهار عشاني من الموقف اللي هو شافه، ولحد دلوقتي بيعانوا من المشكله دي. دي بالنسبه للاولاد معاناه نفسيه رهيبه.
ابراهيم لسه فاكر الاحداث دي؟
اكيد
اكيد. لسه فاكر يا ابراهيم يوم ما رحتوا عند مبارك البيت حصل ايه؟
صوت عالي ولا صوتك؟
حصل ايه يا ابراهيم؟
جاب لنا الكلاب وخوفنا بيها وحطنا في عربية البوليس وخدنا على الحجز وقعدنا 4 ايام. وبعد كده بابا اتحبس في السجن واحنا مشينا.
انت كنت بتعيط وانت في الحجز؟ كنت خايف. واخواتك كانوا عاملين ايه؟
كانوا عاملين يعيطوا.
ومحدش من العساكر جاب لك حاجه حلوه ولا شوكولاته ولا اي حاجه ولا طبطب عليك ولا قال لك ما تزعلش يا ابراهيم؟ ايه عملوا ايه؟
قعدوا يضربونا.
ضربوك انت؟
ضربونا.
العساكر ضربوك؟
ضربونا.
لما صرخوا يعني مش ضربوهم يعني بيتعاملوا معاهم بعنف شويه يعني بس اوقات بس كده وبيفتحوا الحجز يخرجوا حد عشان النيابات اللي هم بيروحوها دي كان في ناس بتخش عشان تروح النيابات فابتدوا يتعاملوا معاهم يعني
بزق
ودفع يعني. لان هو بيتكلم على اساس مش معودهم على ضرب الحمد لله رب العالمين فبالنسبه لهم يعني ان هم اتزقوا كده ده ضرب يعني.
واخد راحتك؟ طيب احنا هنا دي المرحله الاولى بعد مقابله مبارك نقلوك على القسم وبعدين قعدتوا هناك 4 أيام مشوا الاولاد واحتفظوا بيك.
فوجئت
مين اللي استلم الاولاد من القسم؟
والدتهم وامهم جت خدتهم وجي محامي من المجتمعات المدنيه من مركز جه خدهم. لا يا ربي ده هاجر وابراهيم راحوا مع والدتهم والمحامي استنى معايا في النيابه فكان واخدين معايا بطه معرفش ليه يعني كانوا واخدين بطه معايا اللي هي فاطمه الصغيره في النيابه. واخد راحتك؟ فجي المحامي بعد ما انا خلصت في النيابه خد فاطمه وروحها لحد البيت كانوا دول روحوا. فوجئت حضرتك بقى ان انا في نفس اليوم خدت اخلاء سبيل من النيابه فوكيل النيابه بيقول لي انت على فكره يا دكتور هما كانوا بيتعاملوا معايا على اني مجنون متخلف عقليا يعني انت ازاي فكرت في انك تروح بيت رئيس الجمهوريه؟ فوكيل النيابه بيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له انا روحت عشان الوضع كذا كذا كذا. قال لي هو رئيس الجمهوريه يا ابني ماله ومالنا؟ قلت له يعني ايه رئيس الجمهوريه ماله ومالنا؟ ده المفروض ولي الامر. قال الكلام ده في تقوله في الجوامع وفي ما تقولوش مع حسني مبارك ولا معانا احنا هنا. عامه انا هعمل لك اخلاء سبيل بنفس الطريقه كده. طب هروح؟ قال لي لا تروح دي بقى مش بتاعتي انا. قلت له ماشي اهم حاجه عندي بنتي ايه روحت مع المحامي. فرجعت سالت الحرس كان في بعض الحرس متعاطف معايا اللي هم بتوع النبطشيات وكلام من ده اللي هم بتوع الاسم تحت. كان فيهم ضابط محترم جدا بصراحه يعني الله يبارك له بس ما كانش في ايده حاجه يعملها. الحرس كان متعاطف معايا فبيقول لي انت ان شاء الله هيكشفوا عليك على بطاقتك. في اليوم ده بالليل طلعت امن الدوله فوق في تاني دور حتى العسكري طالع سيادتك يعني يا دكتور عسكري طالع وانا راجل الحمد لله رب العالمين ولا مسلح ولا معايا اي حاجه فالعسكري طالع معايا فوق فتشتم من امن الدوله فوق ان هو طالع معايا مش مسلح ازاي؟ والله انزل النبطشية وخده معاك وهات سلاح واطلع. وانا عملت ايه عشان سلاح هيضربني يعني بالسلاح وانا اصلا اتعديت على حد؟ واخد بالك؟ طلعت ظابط كلمني كلمتين ايه الوضع؟ قلت له الوضع كذا 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 والورق والكلام ده كله. في اليوم ده ما حصلش اي حاجه. نزلت فلقيت الظابط الحرس قال لي ان هيكشفوا على بطاقتك وتروح. قلت الحمد لله انا عمري الحمد لله من بيت الشغل ومن شغل البيت ما عنديش اي حاجه. فوجئت بالسيادة المأمور بعت لي بيقول لي انت احمد ابراهيم محمد وحاطط ورقه قدامه كده. قلت له قال لي طب انت عليك قضيتين واحده سرقه 3 سنين واحده مخدرات سنه ونص. قلت له سلمين الكلام ده سيادتك انت بتقول لي انا سرقه 3 سنين ومخدرات سنه ونص ده عيلتي كلها بنفس اللفظ والله يا دكتور ولا ابويا ولا امي ولا اخواتي ولا اعمامي ولا اخلاني ولا اي حد بيشرب مخدرات ولا حد فيهم بيسرق ده انا ابويا شيخ مسجد. قال لي والله احنا ده اللي قدامنا. اتارى دكتور بقى عشان ايه تقعد على ذمه حاجه على القانون بقى اللي هم يعرفوه بقى بتاع الجنايات بتاعهم وكلام من ده ان ما ينفعش حد يقعد اكتر من 24 ساعه ومعلوش اي ايه حاجه وفي الاخر تطلع تشابه اسماء. فكنت بطلع امن الدوله كل يوم الساعه 10 بالليل
في مصر الجديده.
في مصر الجديده كل يوم. كل ده الحركه دي عملوها عشان اطلع امن الدوله كل يوم الساعه 10 بالليل. السؤال ايه حضرتك؟ هو سؤال واحد في ال 11 يوم. سؤال واحد. انت لسه ما انت تقابل رئيس الجمهوريه هو بكملش.
بيحصل ايه؟
اهانه الادميه بني ادم يعني 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 انا مش فاهم يعني ازاي بني ادم عنده قلب بيتلذذ بانه يشوف بني ادم قدامه بيقول او بيجيب دم
يعني ده تقصد فيه تعذيب فيه اعتداء عليك؟
طبعا يا دكتور.
اما تقول
انا يعني يا دكتور انا جاي لحضرتك النهارده اقسم لك بالله انا عندي يعني ايه يعني انا نفسي تعبانه جدا. انا هجيب لحضرتك يعني ايه في حاجات بتتعبني لان انا الموضوع مأثر عليا جامد. هي في اهانه لأدمية البني آدم. من ضمنهم في سرير حضرتك عامل زي سرير الإيديال كده، يبقى كلبش من هنا وكلبش من هنا وكلبش من هنا وكلبش من هنا وكهرباء. السرير ده في النص في زاوية حديد، حاجات زي حديد كده، واخد بالك حضرتك؟ وطبعا انسان بيقوم ظهره ده كل حتة قد كده مدغدغ.
كان ايه اللي بيحصل؟
ما هو بيكلبش حضرتك الايدين والرجلين في السرير، واخد بالك حضرتك؟ ويروح مكهرب السرير.
بس
اقول لحضرتك على حاجة يا دكتور، سبحان الله الحمد لله رب العالمين، عمرنا ما ولا بنشرب مخدرات ولا كلام من ده زي ما بنسمع يعني. اول الم بس هو اللي بيوجع، بعد كده ربنا ما بي سبحان الله ما يعني بتحس ان ما فيش حاجه، برغم ان ما حدش يستحمل اللي بيحصل. انا لما باجي افكر في اللي حصل استحاله، انا بقول سبحان الله استحملت ازاي.
الكهرباء دي كانت ازاي؟ في ايديك في رجليك
في السرير نفسه؟
يعني في السرير نفسه.
اه
ما كانش في توصيلات كهرباء في اماكن معينه؟
لا هو اصل هو مش مكان اصلا للتعذيب، هو مكتب. اه مش مكان للتعذيب،
فالمكتب يبقى فيه الحد الادنى للتعذيب.
اه بس بقى في حاجه تاني بقى دكتور، في تحت بقى الحجز، دخلوني حجز. اقسم بالله العظيم الحيوان يقرف يقعد فيه، الحيوان لو قعد في الحجز ده 10 دقايق يتخنق يموت.
ليه
يا دكتور؟ اولا الناس نايمه فوق بعضيها، اسم مصر الجيزه اخر حجز على الشمال ده اقذر حجز. كان في طبعا درجه اولى وفي حجز الحريم وفي يعني مستويات برضو في الحجز يعني. فطبعا انا متوسع عليا من سيد رئيس مجلس الاداره اللي على علاقه بالسوزان مبارك، فموسع عليا لان اول يوم ما حصلش حاجه، وخد اسم الراجل واتصل بيه. طبعا في تعاملات بينهم، كل الشغل بيروح امن الدوله ما بيحاسبوش عليه، اذا كان بواكي A4 للكمبيوتر، اذا كان اظرف للجوابات، اذا كان ما بيحاسبوش عليه، خبر حياتك. وبيخلصوا فواتيرها طبعا مع بعض وبتاع ومصالح. فالمكان الحجز ده غير ادمي بالمره تمام. فحضرتك حصل ان كان متوسع عليا تحت في الحجز من البلطجيه اللي تحت، برضو أهانة ومعاملة غير أدمية، واخد بال حضرتك؟ بس سبحان الله دكتور معلش في حاجة مهمة جدا يعني، سبحان الله كان في حاجة اسمها نبطش في الحجز ده. لما كنا بنيجي نصلي كان معايا 2-3 كده كانوا بيصلوا، أما كنا بنيجي نصلي سبحان الله عشان دي فطرة الإسلام، فطرة البني آدم، كان النبطش ده برغم إن قلبه يعني منزوع منه القلب بيعمل حاجات يعني والعياذ بالله، كان يجيب لنا 2 مخصوصين شباب صغير كده ممسوكين في اوادي جنائيه ويهوى علينا واحنا بنصلي. هو لحد دلوقتي يا دكتور يعني عايز اوصل لحضرتك ان المهانه وصلت، لان انا بقالي داخل على سنه اولا طبعا متدمرين انا واولادي ماديا ونفسيا ومعنويا، واخد بال حضرتك؟ لدرجه انها وصلت ان داخل على سنه الناحية النفسية مع الزوجة يعني
من آثار التعذيب؟
اه طبعا نفسيا مش عدوية.
انت ما تعرضتش لعلاج؟
تعالج ازاي يا دكتور؟ انا اصلا ما عنديش قوت يومي ومش عارف ارجع شغلي، انا عمال اتفصل وارجع اتفصل، وبعدين انا معايا مستندات يعني، انا عايز وزير الصناعة اللي مسك جديد ده ماشي يقعد معايا ويقول المستندات. انا لو المستندات دي مش صح قسما بالله العظيم انا هقدم نفسي للمحاكمة، قسما بالله اقدم نفسي للمحاكمه. ليه ما يقعدش؟ هنرجع تاني لزمن حسني مبارك. الدكتور اسام شرف لما كنا في مظاهرات، على فكره انا 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 عيني الشمال ابتدت تدم بسبب الامن المركزي يوم 28، الدكتور اسام شرف لما كان في المظاهرات اللي هو ماسك رئيس وزراء دلوقتي، احنا اللي كنا واقفين يا دكتور وسام وعاملين حاجز عشان نحميهم من بتوع موقعات الجمل والامن المركزي والكلام ده، وهم كانوا قاعدين عند الاستجات على الكراسي، مش عارفين نقابله يا دكتور وسام دلوقتي، مش عارفين نقابله عشان لنا حق، احنا مش عايزين نقابله عشان يدينا حاجه من جيبه ولا بنتسول، لا احنا لنا حق، وانا مستعد اقدم نفسي ان انا اتقاضى لو المستندات دي مستعد.
طب انت قضيت قد ايه كده في امن الدوله؟
11 يوم
بس
بنفس الطريقه. اخر يومين قعدت يومين عشان خاطر الجروح والحاجات دي، قعدوني لوحدي في حجز لوحدي عشان خاطر الامور
يعني. ما خدتش قضيه؟
ما عملتش حاجه.
يعني في الاخر مشوك ما عملولكش قضيه؟
لا، معمول قضيه ومظبوطه في اسم مصر الجديد.
حضرتك
القضيه دخلت في ان انا على 3 سنين بقى يودوني نيابه ما كملش حضرتك ان بقى اروح نيابه العباسيه واسم شبرا عشان خاطر يشوفوا يلاقوا التشابه اسماء، كل ده كعب داير زي البلطجه، واخش عربيه الترحيلات مع بتوع المخدرات وبتوع الكلام ده كله، وانا انسان اهان ليه يعني؟ اهان ليه؟ انا عايز الرئيس مجلس الوزراء اللي بيحفر لي على 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 ان هو يلبسني نصيبه مع اسم امبابه ولا كلام من ده يثبت عليا ان انا كده عندي حاجه مخله بالشرف. رجعني الشغل يوميه يا دكتور وسام، رجعني الشغل يوميه، بقى يزق عليا حريم قذره ويزق عليا ناس تحط لي بالشرايط مخدرات في درج المكتب حضرتك، ما قدرتش اطيق، وراجع يوميه اليوم ب 15 جنيه مرتبه 300 جنيه و7 وزين لي بيقبض 1800 جنيه عشان اتنازل عن البلاغ، وما اتنازلتش عن البلاغ، راح فاصلني كان الاسبوع اللي قبل اللي فات بعد الثوره.
طيب احنا معانا على الهاتف المستشار القانوني الاستاذ انور الرفاعي. السلام عليكم استاذ انور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بيك. حضرتك متابع معانا قصه الاخ احمد واولاده اللي اتقبض عليهم؟
والله بسمع بصراحه وحاجه في منتهى الاستياء بصراحه والله. يعني اللي بنسمعه ده بس يعني طبعا مش غريب لا عليك ولا علي ولا اي ولا على اي حد. نقول لله الحمد، يعني يمكن من ضمن الحسنات ان احنا وهبنا انفسنا في الامر ده.
نعم. يعني احنا ممكن نعمل له ايه يا استاذ انور؟
حسناتك وحسنات الحكمه بصراحه.
اللهم امين، جزاك الله خير.
لكن يعني اللي انا شايفه بصراحه ربنا ان الامر ده هو الامر المتكرر، وده الظلم البين اللي كان قبل النظام السابق ما ينتهي.
لحد دلوقتي يا دكتور.
يعني هو الاستاذ احمد مشكلته في جزئيتين.
للاسف الشديد كل يا جماعه تحروا يا جماعه التطهير، التطهير لك تغير فين؟ ما النظام اتغير. للاسف الشديد احنا حتى الان حتى راس النظام لما فات. يعني اذا كنا هنقول اشخاص، لا اشخاص، تغيير الاشخاص ده تغيير وهمي جدا لهذا الشعب. لكن عموما هو دائما راس النظام، يعني بالنسبه لنا راس النظام في كل مصلحه. في مثلا رئيس مجلس الاداره عند الاستاذ المعذب المهان المهضوم الحق ده، هو ما يعرفش حسني مبارك، ما كانش يعرف عمره ما شاف حسني مبارك في حياته، ولما حاول يشوفه راح في 60 ده. انا بقول ان راس النظام في كل بيت، في كل مصلحة هناك رأس النظام. النظام ده دخل جوانا وعمل نفسه جذور في كل مكان. ولكن أنا بقول للأخ الأول طبعا عشان نشد من أزره، تأكد أولا من حقك هيرجع لك، لأن احنا أعلم تماما مش الصورة ليست سوداء بهذه الطريقة أو بهذه القتامة، بدليل أنك أنت النهاردة قاعد على الهواء في قناة الحكمة وبتشرح مظلمتك على 86 مليون مصري. اللي عايز اقوله ان يا جماعه طالبنا وزير الداخليه كثيرا بانه يعلن عن اسماء الضباط المسرحين من امن الدوله اللي ظلموا هؤلاء، اللي ظلموا هذا الشعب. ولكن كم واحد يتسرح من امن الدوله؟ طبعا اعداد يعني اقول لك اقل من قليله، 1200 ضابط تسرح منهم ما يزيدش عن 300 ضابط متسرح، ده هو انهاء معاش، انهاء خدمه بمعاش.
والباقي يعني مفيش اي ضرر عائد
الامن، ومنهم من دخل جهاز الامن الوطني بنفس الكيفيه او بنفس العقليه او بنفس طريقه التربيه وطريقه التعامل مع الجماهير.
نعم.
احنا بنقول الاخ ده تعرض لمظلمه كبيره واهانه شديده،
والاولاد الصغار
هو كل ذنبه ان هو حاول يقابل الوهم. يعني هو اعتقد كده، هم معتقدين النظام السابق كانوا معتقدين ان احنا زي اليهود الخاطئين لما أروا أنا أرن الله جهرة. هو حسن مبارك لم يكن الله، ولكنه أله نفسه. فإحنا بنقول عشان بس يدخل الشق القانوني لها الصصمة، أولا لابد أنت ليك دعوتين اثنين يرفعوا بشكل عاجل ولا تنتظر. هناك دعوة في المحكمة الإدارية على جهة عملك دي لازم ترفع، يكون فيها شق مستعجل.
مرفوعة بقالها سنة ونص يا سيادة المستشار.
لا لا أستاذنا، لا سنة ونص دي يعني الكلام مش يعني
أكيد اتفضل
يا أستاذ غلط، يا إما كان في خطأ في الأمر. ولكن هنقول لابد من شق مستعجل أولا بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، ده شيء ما فيهوش كلام، ولابد إنك تحقق كاملا من تاريخ فصلك أو من تاريخ تغيير كادرك الوظيفي من راجل براتب الى راجل بيومين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك انت تعرضت بظلم ثابت، وهذا الامر لا يعني اعتقد ان مكتب النائب العام اليوم ما عادش عنده البيروقراطيه القديمه. وحاول أن يتخلص منها في كثير من القضايا بترفع الآن وأدلتها ثابتة بما هو معتاد. يعني لو اتكلمت النهاردة قلت ضابط الشرطة ظلمني ضربني مش هنقول لك هذا الدليل، لا هذا الكلام لم يعد محتاج إلى ثمة الدليل. هذا الأمر كان هو الأمر السائر وهو الأمر السائد في هذه البلد يعني. ولكن أنا أطمئنك أولا بقول لك لله الحمد مصر دولة قانون والحمد لله رب العالمين الناس خرجت من أكمتها والحمد لله بإذن الله ترفع دعواك. أنت لك دعوة جنائية ضدهم وتستحق فيها التعويض الجابر للضرر، وهذه دعوة إن شاء الله رب العالمين مضمونة بالنسبة لحالتك، لأن طبعا في أكيد محضر في قسم مصر الجديدة أنت معتمد عليه. لو ثبت وجدنا هذا المحضر إن كان معك رقمه فإن شاء الله رب العالمين حقك هيرجع لك. أما بالنسبة للمحكمة الإدارية لابد أن ترفع الدعوة في دائرة الأفراد لإلغاء القرار الإداري وما تسبب يعني وما نتج عنه من أضرار، بشرط أن يكون بها شرط مستعجل لأن الأمر ده خاص بأولادك وليس خاص بي. فإن شاء الله ربنا
طيب
أولا وإحنا
إحنا عايزينك تتولى هذا الأمر أستاذ أنور، عايزين حضرتك تتولى هذا الأمر نيابة عن أخينا أحمد الله يبارك فيك، وكذلك يعني عايزين نجيب لهؤلاء الأطفال حقهم يعني
إن شاء الله. طبعا ربنا يوفقنا في هذا، طبعا نتمنى من الله التوفيق والعون في هذا بإذن الله.
نعم طيب أنا بشكرك شكرا. أنا عندي صحيح قبل ما أشكرك في موضوع مهم معايا حضرتك أستاذ أنور.
معاك
كان في خبر النهاردة نشرته جريدة المصريون إن النيابة بدأت تستدعي ساويرس لسماع أقواله حول ما نشر من صور كاريكاتيرية مسيئة للإسلام، هل لديك معلومات في هذا الشأن؟
طبعا هو طبعا كده كده ده الأمر المعتاد، ولكن احنا يعني هو
في أمر تاني لو تسمح لي أقوله لك.
موضوع ساويرس
أنا عايز أقوله لك بس قبل ما تقول ما عندك. ساويرس كان تولى علاج شخص اسمه حسين زكريا وأرسله إلى ألمانيا لإجراء جراحة العمود الفقري. لما الراجل سافر ألمانيا ودخل المستشفى ساويرس تخلى عنه، والراجل اكتشف أن عليه فاتورة 50,000 يورو مقابل إقامته في المستشفى في ألمانيا، وطبعا هناك توقفوا عن علاجه لحين ما حد يسدد هذه الفاتورة. فالدكتور محمد شرف عضو جمعية مصابي الثورة وجه اليوم رسالة للمشير طنطاوي للإبقاء على حسين زكريا أحد مصابي الثورة بألمانيا لإجراء جراحة العمود الفقري. هذا هو ساويرس بعد ما أعلن للناس أنه هيعالج هذا الرجل تركه في ألمانيا ولم يرسل له أموال، إنما كانت فرقعة إعلامية.
يا دكتور المهم انتهت بمجرد أن خرجت أبواقه الإعلامية المأجورة، لأن الرجل تفصل على حسابه هيعالج مصاب الثورة على حسابه. طالما أن المنشط تتوضع وتمت قراءته وتم سماعه من 86 مليون مصري انتهى الأمر عند هذا الحد. هو تصوير شيء من يعني الأمر مش عايزه بحاول هذا رجل ان احنا مش يعني لسنا شتانين، احنا بس بنقول ان اول اجراء ان نرسل له النيابه اجراء طبيعي جدا. كل ما في الامر ان هو محاضر هي وكان ساويرس رجل فوق القانون. طب ما انها ترسل لاي حد، لو ان احد تقدم ضدي ولو ببلاغ وهمي او بلاغ كاذب النيابه هتستعلم عن هذا، هتحاول تاخد اقوال. ولكن الامر الاخطر دكتور بعد اذن حضرتك
فضل.
ان انا ارى ان الامر اصبح فيه مؤامره. احنا مش مرضى ولا نؤمن بنظريه المؤامره عموما، ولكن الامر مقنن وانا محطوط له خطوط عريضه جدا جدا. وانا اتساءل اين نيابه امن الدوله العليا؟ اين النيابه اللي كان اي حد في مصر يتمسك او يعني غسيل يرقص على غسيل ضابط تحته يقول ان هو احد اعضاء تنظيم ويتهموه بمحاوله قلب نظام الحكم؟
ايوه
النهارده امام المهندس نجيب ساويرس والدكتور ممدوح حمزه، انا لما بستقرا الاسابيع الاخيره يا دكتور باجد ان احنا امام مؤامره محكمه وليس مسرحيه هزليه، وليس الامر ياتي عفويا. احنا للاسف الشديد اما نجد قنوات وبرامج فضائيه وتوك شو تخاطب الناس بلسان علماني فج ومن جهل الثناء على المصريين، ودي حاجه. الحاجه الثانيه لما نشوف ان هناك مستندات وأسباب وقرائن بتقول إلى إن ساويرس بيشعل الفتنة الطائفية في كل وسط في كل سكنات، وبلغت مداها طبعا في حديث إمبابة وطبعا لو يعني كان قبلها وبعدها اعتصام المسيحيين
عند مسبيرو.
امام مسبيرو وكان ثويرس
بيشارك بنفسه
دعم لوجستي هائل جدا من مال وتكنولوجيا وطعام وكل شيء. لما تنظر الى ايضا الى ثويرس وضعني لصحيفه مثل اليوم السابع وصحيفه مصر اليوم والصحف دي بتهاجم الاسلاميين بضراوه شديده ودائما تختلق تصريحات ليس لها اساس من الصح وتاخذ كلام واحد زي العلامه المحدث الشيخ الحويني وتخرجه من سياق وتؤوله. ثم مثلا اخر حاجه مثلا تصريحات الدكتور مصري المرسي بتاع كل المسلمين لما اختلقوا هذه التصريحات وقال ان هو بيهاجم القوى الوطنيه ورفضوا حتى حق الرد.
نعم
يعني كده وصلنا كده مثلا لحوالي اربع اسباب من او ثلاثه من الاسباب اللي تؤدي به الى احد جرائم امن الدوله. لما نشوف الاعصاب المفتوح من بدايه التحرير والدعوه للاضراب العام عن العمل وتضخيم عدد المشاركين في هذه الاعصابات، انا ارى انهم على حق وليس على باطل، ولكن لما نرى ان هم بيحاولوا يضخموا هذه الاعصابات بما يمتلكوا ثويرس من 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 فضائيات وصحف وتحويل الامر من عشرات الى مئات بل الوف، ونجد الدعم والمصاريف المفتوحه من الدكتور ممدوح حمزه على مثل هذه الحركات. لما نجد ده رابعا، خامسا لما نجد فتنه مختلقه بين الشعب والشرطه في واقعه خطيره يا دكتور كنا نتمنى ان نتناولها بالتفصيل لان في محضر رسمي بها ضد ثويرس. وقع في قناه ام تي في لما عملوا حاجه كده اللي هي القنبله المزعومه وجابوا واحد يحفظوه كلمتين ويقولوا له ان الشرطه بتلقي علينا قنبله مرسوم عليها نجم داوود يعني
القنبله
من اسرائيل. وبعدين المتظاهرين هجموه بداوا يجروا بالسياره تبعوا السياره بارقامها وجدوا ان قناه ام تي في مستاجره لهذه السياره من شركه نقل لمدة أسبوع. الأمر ده فتنة كان يجب أن يحاكم عليها ثويرس أو أن يحقق معه ثويرس في أمن الدولة. أما نجد سادس لهذا الاتهام، أما نجد أن المجلس العسكري بينضرب كل يوم مرة باستفزازه لإطالة مدة الفترة الانتقالية، ومرة بمهاجمته وتشجيع على الكلام على المجلس العسكري. أما نجد سابعا بقى في صناعة لقيادات وهمية بيدعمها وتحالفات ثورية كثيرة لتفكيك القوى الوطنية لهذا الشعب والإجهاز عليها بتفريق كلمة الثوار، وصنع بقى يميت تحالف مش عارف ايه تحالف ايه وبيصرف على هذه التحالفات.
تمام، يعني انت هتتخذ اجراء قانوني
عن سبب اخير كمان هذه اللي انا التهم بس بأدعمه لان الامر ده احنا لمسينه. نجد ان فيه استفزاز غير عادي من ثويرس للتيار الاسلامي في مصر سواء سلفيين اخوان مسلمين وغيرهم بمثل هذه الرسومات البذيئه التي رسمها. وطبعا بعض حماسنا طبعا زاد هذا الامر وبدا يشير بالبنان ويقول يا جماعه شايفين المسلمين قد ايه غليظين وقد ايه وقد ايه وقد ايه. كل هذه الامور يا دكتور، الرجل ده تعدى امر التصرف العفوي. يعني أرى أنه نفذ أجندة معينة أو أرى أنه يهدف إلى شيء كبير نحن لا نعلمه ولكنه ملموس.
نعم، إذن أنت ستخبرنا عن تصرف قانوني جديد ستقوم به تجاه ثويرس
إن شاء الله رب العالمين. طيب. لم يكن غدا لأن بكرة الخميس هيكون السبت، لابد أن نقدم هذا الملف إلى مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة لأن الأمر ده تعدى حدوده ولابد أن يكشف على الأيان، لان مش هنفضل نقول علمانيين بيقول لا. هذا الامر يا جماعه لازم الان كل الاتجاهات السياسيه في مصر بما فيهم نحن السلفيون لابد ان 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 ان, أن, أن نضع افكارنا على مائده البحث والحوار وان تكون تحت طائره القانون.
طيب انا عايزك تتابع معانا الجزء الثاني الان مع الاستاذ ابراهيم محمد عبد الستار عشان نسمع قصته ايضا مع امن الدوله وكيف نرعاها قانونيا. شكرا ليك استشارنا الاستاذ انور رفاعي. أستاذ إبراهيم، رحلتك بدأت مع هذا الجهاز سنة 92 كما سمعت منك. جزاك الله.
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي قصتي بدأت كالآتي، يعني إن أنا كنت تعرفت على صديق في مسجد كطبيعي فصديق لمرة واحدة اتقابلت معاه في حديقة وكده, فشاء القدر ان قبض عليه, فمع شدة التعذيب ابتدى يخرف بتخريفات جامدة. ففوجئت امن الدولة جات للبيت, طبعا كنت ساعتها مش موجود, وكالعادة بتاعتهم بيضغطوا على الاهل بطريقة غير عادية, طريقة اصلا مش بشرية ولا ادمية. في نفس الوقت ده كنت انا بيت عند شقيقتي, فمع الضغط على ابي وعلى والدي يعني واهل بيتي, قالوا له ايه اللي موجود فين عند اختي. فوجئت بالبيت بتاع اختي طبعا ضرب النار في باب الشقة, والى الان موجود الرصاص مش دعاية, وطبعا يعني ايه تكسير, يعني في تجاوز الادب بكل ما اوتي. خدوني طبعا اول حاجة عملتها في الشارع اتغميت, ودي بداية الرحلة بقى, الرحلة السوداء.
من اول ما تنزل البيت تتغمى,
من اول ما تنزل وتبتدي بقى الرحلة السوداء. الاسامي اللي كانت معاك والاشكال المؤدبة الهادية كله يعني شتيمة وسب دين وسب الله عز وجل. فاول حاجة بتتغمى, وبعدين يدخلك اسم قريب منك وتنزل تتكلبش خلفي, تروح الامن الدولة, لان كان مباني امن الدولة على مستوى اسكندرية الفراعنة, وده الفرع الرئيسي وبقية الاقسام. وتبتدي بقى الرحلة, اما تنزع اسيابك بالادب, لاما تنزع غصب عنك, وغالبا ما تنزع ايه بالقوة. وتبتدي الرحلة بقى ما بين كهرباء وتعليق ومرتبة مبلولة, وبيبقى فيها كهرباء, والكهرباء في الاماكن الحساسة.
المرتبة مبلولة وبعدين توصل كمان بالكهرباء؟
لا, جسمك مع الكهرباء دي بتوصل بكهرباء, بشدة الرطوبة بتزود الكهرباء, بتعمل رد فعل قوي. يعني الانسان الطبيعي لو وقف على مية ولمس كهرباء,
انت شخصيا
ما يحصل طبعا. انا زميلي اسمه علاء اسماعيل بالاسم الجن من التعذيب, يعني ده موجود في المعمورة حاليا مش دعاية.
يعني ايه في المعمورة؟
الجن من التعذيب,
مستشفى المعمورة
في اسكندرية, مستشفى مرضى عقلية. علاء اسماعيل,
لا حول ولا قوة الا بالله, نسأل الله ان يشفيه ويشفانا.
ده غير بقى الناس اللي انا غير اللي ماتوا في التعذيب. ده اللي ماتوا في التعذيب بقى ماتوا بعد اللي هو التعذيب المرحلة الثانية بعد التحقيق. يعني امن الدولة ما سابتناش بعد التحقيق وتحاكمنا, لا تعذبونا في السجون تحت اشراف مصلحة السجون على مسمع ورقة من الناس كلها, عذبونا وعذبوا اهالينا. يعني العذاب ما كانش علينا احنا بس, احنا كنا جوه السجون, كانوا يروحوا بيوت اهالينا ويسالونا فين ابنك, عنده في السجن واسمي وكل حاجه عنده, ويروح البيت يكسره يقول له فين ابنك. يعني حاجه انا المهم هنبدا التسلسل. طبعا دخلت انت المحكمه ما عندكش اي ادله عن المحكمه او شق القضايا, لا اما شق مادي وشق معنوي. المادي الفكر, المعنوي بقى سلاحه وما سلاح ما عندهوش, فحولنا عسكريه. وكان دي بقى القضاء العسكري ساعتها, ان انت ايه ما عندكش اي قضاء مدني, انت ما تحكمش قدام القاضي الطبيعي قدام اللي هو اسمه احمد عبدالله. فدخل كان ساعتها في نزاع بين الاستاذ طارق البشري وبين المحكمه العسكريه على اساس ان ايه مش من حق رئيس الجمهوريه, وفي الاخر خالص حكمت المحكمه الاداريه مش من حق رئيس الجمهوريه, ودي كان انتقام علينا احنا بقى ان هو اتحكم مش من حق رئيس الجمهوريه, فصب علينا عذاب كله في السجون. بعديها بدات مرحله, بمجرد ما تنزل من عربيه الترحيلات يستقبلك يعني حفاوه الجنود الامن المركزي, تدخل طبعا وتنزل من العربيه وانت نازل كده بملابس, تخش الزنزانه من غير ملابس من قوه الضرب ونزع الهدوم وكلبشه خلفي وكلاب, يعني منظره ادميه طبعا تتخيل التعذيب قبل ما تتخيله قد حدث. يعني اللي اتكسروا سنه, اللي اتكسروا ايد, انا ظهري فوق بايظ الرابعه والخامسه, الفقرتين بايظين, والدوالي عندي متضخمه من السجن, غير الخشونه في الركبه. يعني الحاجات دي مش وهم طبعا, كان فيها شعر قبل ما نخش السجن طلعت من غيره. فدي اصلا ايه امر بسيط يعني, غير بقى التعذيب بقى اللي بيحصل في امن الدوله في اماكن حساسه في الجسم, الاماكن اللي هي اللي بنسميها الاجهزه التناسليه, والاماكن اللي هي شده الكهرباء فيها قويه في الشفه في الايدين. وطبعا ما عندهمش الا حاجتين بيعملها, بيعذبك وسب الله عز وجل وسب دين الله عز وجل, وطبعا يقعد يهزأ بيك في التحقيق قد سبق عن ابائنا واحد احد هذا الكلام يعني, والضباط بالاسم. حتى وكيل النيابه في التحقيق لما انا تحولت محكمه عسكريه ما تحولتش نيابه عسكريه, رحت نيابة عادية, فبقول له ان فلان الفلاني عذبني, قال لي انت ما كنت متغمي, قلت له بس عارف صوته, قال لي اتقي الله, قلت له انا عارفه, حتى انا كان ليا اختي متوفيه وكان في حاجات موجوده, ومناقش الشرطه سرقوا الذهب. يعني الجراءه حتى مش في التحقيق ولا التعذيب, لا ده اللي بيخش بيتك بينتهك حرمه السرقه, يعني تكسير وسرقه واي حاجه. طبعا انت بيعمل لك ازمه نفسيه بينك وبين اهلك لما تخش بيتك وتتسرق حاجتك, الناس بتبقى متضرره, الضرر ده بيصب عليك انت. اي نعم الرحمه وكل حاجه, الا لكل خراب البيوت اللي بتعملوه ده, تكسير بيبان وتكسير شقق وتكسير اساس, وفي الاخر خالص انت ما عندكش اي حد بيدافع عنك, لان المجتمع اصبح انت في جانبهم هم مش محبه منهم, لا خوفا من الاذى اللي بيصب عليك ملاحقتك ابنيه. يعني انت تبقى جوه السجن يجي يعذب يبهدل اهلك, ومره ما يعني مثلا ما يقولكش ياخدوا اهلك كرهائن, وكل ده اصلا الحمد لله رب العالمين. فوصلنا لمرحله المحكمه العسكريه اتحكمنا 15 سنه واحنا طالعين من المحكمه.
15 سنه
15 سنه حكم عسكري مع طارق مع الاستاذ طارق البشري رفض, قال لك مش من حق المدنيين, مش من حق رئيس الجمهوريه تحويل المدنيين العسكريين. يعني احنا دلوقتي بيقول لك ضباط الشرطه مش من حقهم يتحكموا مدنيه عسكريه, رغم ان هي اصلا كوظيفه
ولا مبارك بيتحكم عسكريا
ماشي, اولى ان هو يتحكم عسكريا, ومبارك اولى ان يتحكم عسكريا, مش انا المدني اللي جاب من بيتي واتحط في محكمه عسكريه واخد 15 سنه, وفي حين ان انا اصلا كسبت قضيه بثلاث ارباع وحبيب العدل رفضها وعملت اضراب في السجن عشان حقي يطبق. ما فيش حد بيقول لك خلي القانون ينفعك, احنا ما عندناش قانون, ضابط امن الدوله ببقه مش ادعاء, وبعد كده غربونا. المهم المشكله في التعذيب بقى بيبقى في مرحلتين, في تعذيب معنوي وفي تعذيب مادي. المادي بقى المستمر اللي هو لما يقعد يعذب فيك الى ما لا نهايه. يعني في السجن ما كانش تعذيب معنوي بس, لا ده كان قفلوا السجن وتقعد جوه زنزانه مقفول عليك 4 سنين و10 سنين وفي زنازين بدوره ميه ويتقفل عليك الميه, يعني بالعربي في الحر بالذات يتقفل عليك, وعباره عن بطانيه وممكن تتجرد من كل حاجه ورغيفين او 3 رغيفه لحد تاني يوم بطانيتين, وتخش عليك كحافل الامن المركزي بتعذيب وكلاب تعذيب يومي.
كلاب تعمل ايه كلاب؟
لا كلاب بقى حاجه كده ايه يعني شبه يعني ما بين كلب وما بين اسد كده, هي متربيه على العز.
يقوم قوم يا حبيبي قوم يا ابراهيم ما تعيطش.
يعني الكلب ضخم جدا ورجوله رفيعه وتعذيب بقى, هو التعذيب عندهم غايه مش وسيله. يعني انت في السجن خلاص خدت 15 سنه ويعني وضع, غير بقى التعذيب الكوميدي. انا بقى ان يجيب لك مثلا اهلك يبعتوا لك حواله يسرقها بطريقه, يقول لك ما في كانتين, يجي يجيب الكانتين تاني يوم يسرقه ويقول لك ممنوع, يخش عليك ياخد الاكل وياخد الملابس بحجه او حجة. لو عندك لا عندك سن قلم رصاص بيصب على العنبر وبيصب على السجن العذاب كله, لو لا ابره خياطه العذاب. العذاب دي عباره عن امن مركزي بيخش لابسين اسود طبعا معاهم غاز مسيل للدموع, ضرب في العنابر, ضرب انتقام, ضرب تعذيب. لذلك في ناس ماتت جوه السجن اقول لحضرتك اساميهم. يعني معايا زميلي مات من التعذيب احمد عبد العظيم, عادل احمد طه, غير الناس اللي شفتهم فقدوا عقلهم, علاء اسماعيل ده معايا في القضيه, غير الناس اللي رهائن. يعني مثلا في 2 رهائن عشان ابوهم يتسلم, واحد اسمه مدحت محمد عبد الله ومدحت 2 رهائن لابوهم, واحد عبد الله مدحت ومحمد رهائن مش اسلاميين, ناس ابوهم كان اسلامي لا جابوهم حطوهم في السجن رهينه لحد ما ابوهم يسلم نفسه. يسلم نفسه فين؟ راجل في افغانستان. طب عياله ايه ذنبهم؟ غير بقى ان يلموا عيله مثلا,
يعني الراجل ساب البلد وسافر في افغانستان
برضه عياله رهين, ومفيش مشكله بينه وبين امن الدوله, مشكله بينه وبين الامريكان, وجايبين عياله. غير بقى ان ما يروحوش يلاقوا واحد يروح واخدين عياله في السجن, دي حقيقه وبالاسامي. يعني في كان معايا 3 اخوات اشقاء عيله اسمها دي, واحد فيهم مات من التعذيب من الكرداسه. غير بقى الناس اللي قتلوا من التعذيب وما فيش حد اهلهم يعرفوا عنهم حاجه, غير الناس اللي فقدت عقلها, غير الناس اللي شلت وكده. يعني مثلا معايا زميلي من التعذيب عينه راحت, ودي اسامي وكل حاجه موجوده مش ادعاء عشان بس ما يبقاش ايه في ظلم. لكن احنا السؤال المهم, التعذيب وقع والاذى وقع واحنا خرجنا من السجن, والى الان في تعذيب من بسبب التعذيب اللي حصل لنا ده. اولا ما فيش عمل, ما فيش, انا الواحد ما بيتسولش بس عاوزين حقوقنا. يعني الضابط اللي قتل الناس بيقول لك ما تحكمش محكمه عسكريه عشان ما تلقش بيه. طب تليق بيا كادامي ان انا اتحول عسكريه واتحاكم وبعدين يحكمني القضاء بثلاث ارباع, وزير الداخليه يرفض الحكم ومعايا صوره الحكم, فين القانون؟ يقول لك مفيش قانون. هو القانون على مين بالظبط؟ على المساكين الفقراء؟ يعني انا لو ظابط على كتف نجوم اخش السجن ولا ما اخش؟ مش هخش طبعا, لان انا على كتف نجوم فلازم يبقى في حمايه.
طيب انت دلوقتي اصبت
بدنيا؟ انا ظهري بايظ ورجليا بايظه, وحاولت اسافر منعوني والتذكره معايا.
حاولت اسافر منعوك امتى؟
منعوني في اهو التذكره اهي, منعوني في 10 لما سمحوا لي بالسفر كانت الفرصه راحت.
يعني اه فرصتي كانت جايه لك منين؟
كان اخويا في الكويت.
اه كنت مسافر تتعالج في الكويت؟
لا لا كنت احاول اشتغل, مفيش تكسب هنا.
لكن بتكلم في العلاج دلوقتي.
العلاج مفيش علاج طبعا, انا اجيب منين فلوس اصلا لفقرات قطنيه؟ منين اصلا؟ يعني اصلا كنت باخد في السجن شورت وكورتيزول, كل ده اثر على جسمي, وبروفين وفورتالين كل ده بيأثر. يعني اصلا الادويه كانوا بيتعمدوا يدوا للناس ادويه بدون اغذيه, كانوا بيراهن ضابط امن الدوله على الناس مقابل ان هي تتعالج لازم يعمل حاجه اسمها توبه. وفي ناس ماتت من التعذيب, محمد سليم من الفيوم مات لحد ما رفض ان يعمل توبه.
سابوه لحد يعني توبه
توبه ان هو يقر انه كان على خطا واشتغل مرشد. طبعا مين يرضى لدينه كده؟ ترضى لدينك الذله والمهانه؟ يعني امر غريب قوي. يعني بدل ما هو ضابط امن دوله اللي يتوب بيخلي الناس تتوب. يعني هو اصلا ضابط امن دوله يعني توبته الله عز وجل ثم الى المجتمع. يعني بيسب ربنا عز وجل بيسب الدين. يعني اسال اي شيخ او اي عالم حكم سب الدين وسب ربنا ايه؟ وبيهلك بكل فخاره. وكان في ضابط يعني يجي في رمضان بالذات اسمه فرج تخصصه سب الدين والاذى علينا يقع في رمضان بالذات.
ده في اسكندريه؟
لا انا كنت في سجن سيدي الحراسه. انا رحت السجون بترحيل اترحلت في
لا الفرج المذكور ده
لا 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 في ده في سجن شديد الحراسه
اللي هو في القاهره
في القاهره في منطقه الترى. ده عباره عن سجن علبه بوابه جوه بوابه جوه بوابه زنزانه مقفوله عليك 24 ساعه. الاكل 3 ترغفه. مفيش ملابس مفيش اغذيه مفيش ادميه اصلا. انا عاوز ادميه. انا دلوقتي عاوز حد يرد لي حقي. مش التسول. انا عاوز حقي. يعني دلوقتي اصلا مش قاعد من غير شغل. سافرت وجيت مفيش شغل. نعم. ايه الحق اللي يرد طيب. الواحد زي انا
نعم.
يعني دلوقتي بطالب حق 42 سنه
الوقت. اخواننا المشاهدين بتفاعلوا معنا على شريط الرسائل وعلى صفحه الفيسبوك. وانا يعني رقمي بينزل على الشريط. اللي عايز يتفاعل مع حاله الاستاذ احمد ابراهيم محمد واطفاله الثلاثه بيرسل رساله على موبايلي بيكتب فيها اسم الحاله والحاله الاخرى حاله الاستاذ ابراهيم محمد عبد الستار. وباذن الله ساقوم بالتنسيق بين من يريد المساعده لهذين الضيفين الكريمين وبين من يطلب المساعده. نعم انت عايز تضيف حاجه قبل
عايز اتعالج من عينيا
الشمال. بالاضافه الى مشكلتك مع امن الدوله انت عندك مشكله اخرى يوم موقعه
الجمل. وانا ما رحتش وما كنتش عايز حاجه. بس انا عملت مداخله في قناه المحور مع دكتور اسمه محمد حامد او محمد تقريبا قال الموضوع ده خطير.
رحت وصف حاله عينك.
رحت مجلس النظر بيبتدي يروح لان الوقعه جت على الجنب الشمال. رحت الدكتور رحت مجلس الوزراء امبارح طالبين اوراق وطالبين حاجات. فيا ريت يتفاعل معانا في دي لان احنا في ظروف يعني ما ينفعش
حتى ان انا ان شاء الله باذن الله هتجد من المسلمين من يقف معك لعلاج عينك وباقي المشاكل الصحيه التي تعرضت لها.
طب حضرتك علاء اسماعيل ده صديقي في المستشفى مثلا. طب ليه الحكومه الحاليه ما تصرفوش معاش
اللي هو الذي فقد عقله؟ والله يبدو ان احنا لازم هناخد منك تفاصيل اكتر عن الحالات
ماشي ان شاء الله معايا الاسامي
ومن مات ومن اصيب بالجنون ونعيد عرضها على مشاهدينا لمن اراد.
طب انا بطلب من الحكومه تعيني مثلا في البترول اللي كان تخصص.
والله انا الحقيقه لا احب الاعتماد على الحكومه ولا على الحكومه الحاليه تحديدا. انا بقول لك احنا بنعتمد على الله اولا ثم على مشاهدينا الكرام الذين يحبون نصره المسلمين ولا تعتمد على الحكومه.
لا ما بعتمدش عليهم ولا اتسول منهم من رحمه
الا ان يشاء الله شيئا.
طبعا
ربما
يعني ما حدث المبارك ايه من ايات الله عز وجل
الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وتتغير الامور
ان شاء الله
تعالى الى الافضل
ان شاء الله.
انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم محمد على الستار كما اشكرك اخي الحبيب استاذ احمد ابراهيم محمد. متشكرين يا برهومه والحمد لله على سلامتك وسلمي على اخواتك.
ربنا يبارك في عمرك يا دكتور. ربنا
يعزك. فاصل قصير مشاهدينا ثم اعود اليكم مع ضيوف اخرين لديهم ايضا مشكلات مع امن الدوله. بارك الله فيكم. اعود اليكم بعد قليل.
حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم. الآن مع فقرة أخرى في نفس الموضوع أمن الدولة من الداخل الجزء الثاني. لكن أحب أن أنوه لبعض مشاهدينا خاصة المتفاعلين معنا على الفيسبوك اللي بيلومونا على ان احنا بنتكلم النهارده عن امن الدوله مش بنتكلم عن جمعه 29/7. الحقيقه بس لو في شويه فقه وفهم وصبر علينا كنا فهمنا ان الحلقه دي مهمه جدا لجمعه 29/7 عشان كل اخ خارج ما ينساش حقوق اخوانه اللي عذبوا وشردوا وشردت اسرهم ويعني تعرضوا لما لا يتحمله بشر. كل هذا من اجل ايضا جمعه الهويه وجمعه الاراده الشعبيه. فنرجو من المشاركين التادب مع القناه وفهم المغزى وفهم المعنى. واللي مش عاجبه القناة يمكنه أن ينتقل إلى قناة أخرى يشاهدها بدل من التعليقات السخيفة اللي بتصلنا. أرحب من ضيوفي اليوم بالأستاذ الشيخ شحتة أحمد محبوب. السلام عليكم ورحمة الله. كذلك أرحب بأخي الشيخ حسن محمد صيام. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك يا دكتور.
وشيخنا الشيخ مجدي زكي. أهلا ومرحبا بك. أسفين على أن احنا تأخرنا عليك.
لا حضرتك.
طيب أنا هبدأ بقى بمن عن يميني شيخ شحنة.
ربنا يكرمك.
كيف حال حضرتك؟ الحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك، ربنا يكرمك.
قصة حضرتك إيه مع أمن الدولة؟
والله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قصتي مع أمن الدولة يعني لم تبدأ الآن، ولكن بدأت منذ زمن بعيد.
نعم.
في مطلع التسعينات. ففي مطلع التسعينات كنت يعني أحد الشباب المصريين الذين يعني رغبوا في الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. والالتزام بدين الله في هذا الوقت يعني كان شيئا غير مرغوب فيه، سواء على السواء من النظام أو بسبب النظام. عند يعني عند العامة، لما كان يعني يستخدم وسائل إعلامه المقروءة والمسموعة والمرئية في تشويه صورة الملتزم. فمنذ هذه اللحظة وبدأت رحلتي مع أمن الدولة. ورحلتي هذه يعني أريد أن أختزلها في عدة موضوعات حتى لا أطيل، حتى لا أخذ من وقت البرنامج فترة طويلة، وأيضا يعني حتى لا يمل السامع من قصر كلامي. فكلامي مع أمن الدولة تكلم فيه كثيرون قبلي، وإن كان خاصه بالكلام أو خاصه بالذكر التعذيب المادي المحسوس الملموس، ولكن نسوا التعذيب المعنوي. ولكل مقام مقال. فيعني بما أن الجميع الذين تكلموا قبلي تكلموا عن التعذيب المادي بشكل أو بآخر، وإن كانوا لم يوفوا حقهم، وإن كانت هذه الحلقة أو غيرها لا تكفي لوصف ما تعرضنا له من تعذيب من قبل أمن الدولة على الإطلاق.
نعم.
وإذا تحدثنا في التعذيب الذي تعرضنا له من قبل أمن الدولة لن يصدقنا فيه أحد.
لا، المسلمين يصدقون.
المسلمون يصدقون إن شاء الله، ولكن صور التعذيب الذي تعرضنا إليها حتى أهلينا وحتى أسرنا إذا سردناها عليهم يعني أصابتهم الدهشة، وأصابهم يعني عدم الوعي لما يسمعونه، لأن الصور اللي احنا تعرضنا ليها من التعذيب صور لا يصدقها عقل. إذا كنا مثلا يعني نحن يعني قليل الثقافة، ولسنا مثلا من المثقفين اللي يطلق عليهم مثقفين، إلا أننا يعني إيه لدينا يعني بعض الاطلاعات، فاطلعنا على يعني على ما يحدث من حولنا وفي الفترة التي عشناها. فأنا يعني في مقتبل اكتمال سن 50، فلم أسمع ولن أرى ما حدث معي في أي قطر من أقطار العالم، ولم أقرأ في أي قطر من أقطار العالم سواء في القديم أو في الحديث، أو إن شاء الله يعني لن يحدث أبدا. نعم. على الإطلاق. طب إن شاء الله
أخبرنا ماذا حدث
لك. فطبعا صور التعذيب اللي احنا تعرضنا إليها خاصة أنا وإخواني الموجودين في الحلقة يعني تختلف من مكان لآخر، لأن النظام قام بأساليب التعذيب الذي استخدمها ضد الإسلاميين على وجه الخصوص بدراسة وافية، لأن ما استخدمه من صور التعذيب في سجن ما استخدم غيره في سجن آخر، وما استخدمه على شخص ما استخدمه على إيه؟ على شخص آخر. وإن دل يعني تعدد صور التعذيب التي تعرض لها الجميع على مستوى جمهورية مصر العربية أو على مستوى سجون جمهورية مصر العربية، وإن كنا طبعا يعني المجتمع المصري كله يعني نالوا من التعذيب في عهد حسن مبارك، كلهم بحسب اقترابه من التفكر أو التفكير في الاقتراب من المساس بكرسي حسن مبارك أو بالاقتراب من أي تصور يتصوره أو ما إلى ذلك. ولكن طبعا اللي حصل الإخوة على وجه الخصوص يدل على أنه حدث بطريقة عميقة جدا جدا، وطريقة مدروسة جدا جدا جدا، وطريقة منفق عليها أموال طائلة جدا 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 جدا.
نعم.
ولعل مثلا يعني صاحب عقيدة في هذا المقام أن يعني ثروة مصر قد استخدمت في عهد حسن مبارك لحفظ نظامه وليس أكثر من ذلك. لا هناك تنمية لا في صناعة ولا في زراعة.
نعم.
ولا في تجارة ولا أي شيء، ولكن كل موارد جمهورية مصر العربية استخدمت لحفظ
حماية هذا الرجل ومن معه.
نعم. لحفظ حسني مبارك ومن معه فقط لغير.
نعم.
وكان يعني هذا الأسلوب يستخدم في القمع ويستخدم في المصادرة.
خلينا بس كيف تم اعتقالك ومتى ولماذا؟
اعتقلت ضمن مجموعة كنا موجودين في قرية أبو زعبل بصفتنا ملتزمين.
و سنة كام؟
سنة 93. يعني الإخوة يعني شاء العلي القدير إن هم يقبض عليهم قبلي بأيام وأنا قبض علي بعدهم ب15 يوما. فهو وجهت للجميع تهمة الانتماء لتنظيم سمي فيما بعد تنظيم طلائع الفتح الذي لا نعلم عن هذا الاسم شيئا منه على الإطلاق. وعلى كل حال فانتقل بنا الحال من يعني أنا ممن مكثوا في أمن الدولة 57 يوم في ظل التحقيق، لا أدري لماذا 57 يوم أصبت فيها بعدة أمراض، وحتى الحشرات التي وجدت في ملابسي في هذه الآونة يعني حشرات كانت غريبة لدرجة قال عنها أحد الإخوة الذين يعني قتلهم النظام الأخ يحيى شحرور، كان يقول عن هذه الحشرة أنها القملة الإسرائيلية، لأنه حاجة بيضة موجودة في الملابس. لما شالوا عني الغماية وسمحوا لي أن أنا أدخل الحمام بعد 53 يوم من وجودي في أمن الدولة، كنت لابس تيشيرت لونه أحمر أصلا، فلم أجد هذا اللون على التيشيرت إطلاقا، ولكني رأيته كله أبيض من الحشرات. فعندما رفعوا عني الغماية ودخلوني الحمام علشان يعني أصبت بأمراض جلدية لم يجدوا لها أدوية في هذا الوقت، فسمحوا لي بالحموم. فلما كشفت الغماية عني فوجدت التيشيرت نفسه بدلا من اللون الأحمر لونه أبيض، فخلعته ورميته في سلة القمامة بما فيه. فده نوع من أنواع التعذيب اللي هي مثلا أنا لم أرى ولم أسمع. إذا كان مثلا يعني أنا متهم في قضية ما والمطلوب من أمن الدولة أنها تستخرج مني معلومة، فما سبب وجودي في هذا المكان لمدة بمثل هذا الحجم؟ ولكن اصلا يعني ايه لا اريد ان استرسل في التعذيب المادي الذي تكلم عنه الاخوه، ولكن في انواع اخرى يعني اريد من خلال هذه القناه المحترمه يعني ان انا اشير اليها، هو التعذيب المعنوي. ومن اهم هذه الاساليب التي استخدمها النظام والذي كان يستخدمها ضد الشعب باكمله ولم يعي مثلا يعني شريحه ما هذه الطريقه الا في الايام الاخيره، وهي سياسة فرق تسد التي كان يستخدمها في السجون اللي كان لها الأثر البالغ على الناحية النفسية بالنسبة لكل المعتقلين. فهذا النظام البائد فرق بين الرجل والمرأة، وفرق بين الغني والفقير. نعم. وفرق بين القوي والضعيف
وبين الفصائل الإسلامية
كذلك نفسي. يعني ما هذه وهذه الطامة التي أريد أن أنوه إليها. نعم. اللي هي إيه الفرقة التي أحدثها بسبب قدرات الجميع في حالة الإكراه.
قضيت كم يوم في التحقيق؟
أنا قضيت 57 يوم في التحقيق.
وبعدين أتحولت إلى النيابة؟
اتحولت النيابة بعد، لأن كان الإخوة سبقوني في القبض عليهم، فكانوا راحوا أدلوا بأقوالهم، وكنت أنا بقى المطلوب مني إن سريعا أن أنا أروح إيه يعني أتكلم
تقول إن قائد التنظيم
بعد 15 يوم بصفتي أصلا المتهم الثالث في القرار الثاني لطلائع الفتح. فكانوا بيعتبروني طبعا أنا المسؤول الأول عن المجموعة بتاعة أبو زعبل المنتمية لطلائع الفتح. فروحت النيابة بعد 15 يوم، وبعد كده نزلت النيابة 3 مرات من محبسي في سجن لمان أبو زعبل قسم ثالث. وهذا السجن طبعا يعني الإخوة طبعا عاشوا فيه فترات أطول مني. ممكن يتكلموا عنه. قعدوا فيه مثلا
أنت أخذت حكم قد إيه؟
أنا كان حكمي 8 سنوات.
قعدت 8 سنوات كاملة؟
أنا قعدت 14 سنة و8 شهور.
يعني فوق الحكم قعدت
فترة الحكم وبعد كده اعتقلت بعد الحكم بأكثر من فترة الحكم نفسها
يعني أو ما يساوي فترة الحكم. خرجت بره ولا اعتقلت من جوه؟
لا أنا ما حصليش أي نوع يعني طبعا أنت عارف حضرتك يعني عارف إن
يعني لو أنا عارف الإفراج بنسمع عن المشكلة.
أيوه أنا فاهم. أنا بقول لحضرتك الإفراج اللي كان بيحصل إفراج على الورق. يعني كان بعد نهاية حكمي أنا اتعرضت على أمن الدولة وتم اعتقالي مرة أخرى، ولكن أنا عارف إن هو بيتكتب في قرار الاعتقال إن هو تم الإفراج عنه وتم اعتقاله لسبب ما، فده كان طريق امن الدوله في السابق.
وبدون ما تخرج اصلا
ما حصلش خروج. انا دخلت يعني قبض عليا 7 فبراير سنه 93، تم الافراج عني 28/6/2007. وفضلا عن ذلك يعني ده طبعا يعني ده حضرتك بتقول يعني بتتعجب لهذه الفترة، ولكن الأعجب منها ان انا اتمنعت من الزيارة 12 سنة.
كنت لسه اسألك عن الزيارات
الأسرية. ما انا اقول لحضرتك ما دي يعني ما دي اثار التعذيب المعنوي. التعذيب المادي ربما الشخص يتحمله، لكن التعذيب المعنوي وصوره التي لو يعني لو طال بها المقام لسردها لكانت مثلا تصيب بالدهشة. انا ابني البكر كان اخر لقائي بيه في السجن يوم 28/12/93، دي كانت اخر زيارة بيزورني فيها في محبسي في سجن العقرب في منطقة الطرة. اول لقاء كان لي بيه بعد كده اللي هو اللقاء الغير شرعي، لما انا جندت عسكري امن مركزي كان بيعمل في الحراسة على العنبر اللي انا كنت موجود فيه في سجن ليمان ابو زعبل، وبعته البيت عندي لقيته بعت لي يعني بعت له رساله اطمنه فيها عن نفسي واقول له فيها ان انا عايش وان انا ما زلت اصلا يعني ايه على قيد الحياه.
هم كانوا عارفين مكانك الاسره؟
لا ما يعرف مكاني ازاي يا باشا؟ يعرف مكاني ازاي يا دكتور؟
لا يعني ممكن يكونوا عارفين مكانك لكن ممنوعين من الزياره.
لا ما انا بقول لحضرتك التعذيب المعنوي يعني انت وحضرتك سمحت لي بالايه بالحديث. انا اقول لحضرتك ايه الحكايه. فانا بقول لحضرتك يعني انا لما جندت جندي امن مركزي تعاطف معايا لما عرف قصتي وديته ورقه عشان يذهب بها الى منزلي الذي يبعد عن السجن اللي انا قائم فيه 500 متر. انا اصلا يعني مسقط راسي ومحل اقامتي ابو زعبل البلد، وساكن في ابو زعبل البلد في شارع اسمه شارع الكركات، وشارع وساكن في مؤخره شارع الكركات الذي يفصل بينه وبين ليمان ابو زعبل عده امتار. فيعني انا موجود في ليمان ابو زعبل وبيتي موجود بينه وبين السجن عده امتار، وكل الناس اللي هم يعني فيها حزب اسمها حزب السجن كل الناس اللي فيها بيعملوا درجه اولى يعرفوني ويعرفوا بيتي بس طبعا ايه كانوا بيتجاهلوني. فانا لما اقتربت من عسكري امن مركزي وحكيت له حكايتي فتعاطف معايا وقال لي انا كل يوم بنزل اجيب اكل وانا جاي بطلع وبروح وبتاع، راح وصل ورقه لاهلي متضمنه ان انا على قيد الحياه وموجود في السجن الفلاني. فلقيت ابني اللي انا اخر مره التقيت بيه كان عمره 5 سنوات ونص، ما كانش لسه دخل المدرسه، بعت لي رد على الرساله مع نفس الجندي بيقول لي انا داخل تانية ثانوي ازهري، فادخل علمي ولا ادبي؟ لو كان في فرصه للرد ارجوك ترد عليا يا ابي. القصه دي كانت سنه 2003 يعني من 12 من 28 12 93 لغايه ما وصلهم ورقه مني مش انا ولا هم شافوني. ولكن يشاء العلي القدير يا دكتور ان تحصل زياره استثنائيه يسمحوا بيها للمساجين اللي هم من نوعي في 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 هذه الاونه. وكانوا جابوا لي طعام قبلها على باب السجن ودخل لي، فكان من جمله الاشياء اللي دخلت لي شبشب لان ما كانش عندي شبشب. فلما جم اولادي يزوروني في الزياره الاستثنائيه ديت اللي مدتها 3 دقائق اولادي عرفوني من الشبشب اللي هم بعتينه. راح ابني وبنتي وابني الصغير لوالدتهم وقالوا لها ان احنا الشبشب اللي كان عندنا اليوم الفلاني انا شايفه في رجل الراجل اللي واقف هناك ده. فقالت لهم فين؟ فبصت على قالت لهم ده ابوكوا. فده كان من ملمح مهم من ملامح التعذيب المعنوي اللي تعرضت ليه زوجه وتعرضت ليه ام وتعرض ليه اب وتعرض ليه ابن وتعرض ليه اخ وتعرض ليه اخت في فتره وجودنا في ظل نظام حسني مبارك. يعني ليس التعذيب لازم انا اجرمت، يعني انت اتهمتني بتهمه ويعني عاقبتني عليها رغم ان ده عقاب غير مشروع في دساتير العالم.
نعم
خدت بال حضرتك ان انا اصلا راجل مدني وتم محاكمتي عسكريا وقضيت بحكم. ما ذنب اسرتي؟ ما ذنب امي؟ ما ذنب اخي؟ ما ذنب اختي؟ ما ذنب زوجتي؟ يعني انا ما شفتش اصلا في قانون لا في الانجلوكسكسوني ولا في قوانين القضيه القديمه.
انت عملت حاجه قانونيه بقى ضد من عذبوك واعتقلوك؟
هو الحاجات دي ما انا يعني برضه انا يعني انا عايز ارد على حضرتك بس من خلال اللي انا عايز اقوله. فانت لو اديتني فرصه برضه
عشان بس نسمع بقيه
ان شاء الله. فده صوره من صور التعذيب اللي انا عايز اتكلم فيها اللي امن الدوله ونظام حسني مبارك عذبنا فيها خلافا للعذاب الواقع على الشخص نفسه. يعني في زوجه على قيد زوجها على قيد الحياه تحرم من رؤيته 12 سنه رؤيته مش الاجتماع بيه رؤيته. فمعلوم عند الكافة ومعلوم عند العامة ومعلوم عند الخاصة ان الست ضعيفة. يعني ست من غير عاقل، والست من غير مدبر، والست من غير موجه. وفضلا عن كل ذلك يتهمنا العلمانيون، ويتهمنا اليساريون، ويتهمنا أصحاب الأفكار الأخرى أن المرأة مضطهدة في الإسلام. فهناك من النسوة الذين يعني كانت لهم أدوار في هذه الفترة، أدوار عميقة جدا جدا، واستكملت مسيرة الرجال على أفضل ما يمكن. وعندنا نماذج منها. يعني عندنا أخ اسمه يوسف صديق باشا، الأخ ده توفي في السجن، وكان عائل لعمر يوسف والإسلام يوسف ومحمود يوسف ومروة يوسف. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه المرأة قامت على تربية هؤلاء النفر على أفضل وجه ممكن. وهذه المرأة تستحق أن تكون نموذج للمرأة المسلمة،
والأم المثالية بقى اللي طبعا محدش بياخد باله منها.
نعم،
بقول وأما مثالية،
وأما مثالية. الله يفتح على حضرتك. ما ده اللي أنا عايز أقوله. فدي رغم الظروف اللي تعرضت ليها، إلا أنها أولادها، يعني آخر بنت من أولادها حاليا في كلية الطب، وفضلا عن ذلك أولادها كلها متعلمين تعليم عالي، والحمد لله رب العالمين. فهذا نموذج. يعني رغم هذه الظروف اللي هي تعرضت ليها خلال هذه السنوات، إلا أنها صارت في مسار صحيح. كذلك النقطة، عايز ارجع للنقطة الثانية عشان نقطة مهمة جدا، اللي هي سياسة فرق تسد. سياسة فرق تسد ده دكتور هم استخدموها مش يعني مش علشان اصلا يظلوا موجودين في الحكم فقط، لا، ده دي حتى بقت طبيعة موجودة في البشر. يعني انا في قرية فيها تعدد، والتعدد ده يعني ده امر طبيعي. يعني ما يعني مثلا لو احنا مثلا بحثنا في مسألة مبدأ المواطنة الذي يطالب به الاتجاهات كلها بما فيها الإسلاميين طبعا، لأنهم يعني أحرص الناس على إعطاء الناس حقوقهم، لأن المواطنة تعني الحقوق والواجبات.
نعم.
لكل فرد يقيم على أرض وطن. فإذا كانت مثلا ده يعني ده حق يتعامل به ويتنادى به، إلا أن ما نيجي نرجع لتاريخ حسني مبارك ونظامه خلال 30 سنة، نجد أن هذا المبدأ اللي هم الناس حريصة عليه دلوقتي قوي، وعاوزين يعملوا مش عارف الدستور أولا ولا الانتخابات أولا علشان يبقى المبادئ الأساسية اللي هم عاوزين يحطوها يحافظوا عليها، خدت لك كان مبدأ مكتوب بس في الدستور وليس له أي نوع من الواقع.
طيب.
ليه؟ لأنه كان معلش أنا كمل النقطة دي عشان مهمة. معلش.
طب أنت كده بتجور على حقوق الآخرين.
أنا آسف. معلش. طيب. النقطة دي بس. أنا مش هتكلم في حاجة تانية إن شاء
طيب.
الله.
صدق.
فأنا بقول لحضرتك يعني مما نعاني منه إن ما زالت هذه السياسة يعني تركزت في نفوس البعض. حتى يعني وصل الحال إلى إن ليه؟ لأن دي أصلا أداة استخدامها النظام داخل الإخوة داخل السجون. نظرا
وأثرها واقع للأسف إلى الآن.
وأثرها واقع حتى
نسأل الله السلامة.
يعني الشيخ سيد العربي أنا لسه مقابله وخارج من عند حضرتك.
نعم.
وبحكي لي موقف من يعني في هذا الاتجاه، وإن سببه مترسخ عند الناس رغم إن في مشاكل. يعني هدفنا واضح ورؤيتنا واضحة وتحركاتنا واضحة وحاجات زي كده، إلا إن مازال حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلم مع حضرتك فيها إن الناس متأثرة بأفعال الماضي. فعلشان كده انا بقول لحضرتك يعني التعذيب المادي الناس اتكلمت عنه بكثره.
لا احنا عايزين نعرف قصتك، محتاج دعم، محتاج مساعده، اخوانك يقفوا يعني معك ولا هو ده الهدف.
يعني انا حضرتك لما انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي مش بتكلم باسمي. ليه؟ لان
احنا ناخد من فرد او فردين او ثلاثه اسماء كل من قتل في السجون.
انا بقول لحضرتك
ونبحث عن اسرهم ونعلم
الفرصه دي حاليا ان شاء الله. يعني لو حضرتك اتحت لي الفرصه، فيعني انا عارف ان ظروف حضرتك مش هتتيح الفرصه ل 20,000 كانوا معتقلين في الفتره اللي فاتت.
نعم. انت حضرتك المخرج بيقول لك انت اخذت اكبر فرصه في تاريخ تاريخ البرنامج.
ماشي. طيب هو طب معلش في نقطه معينه.
اسمعني بقى. لا معلش، عفوا، انا هسمع المشايخ وبعدين اعود لحضرتك.
طيب ماشي.
استاذ الشيخ حسن، حضرتك بدات امتى في رحلتك المؤلمه مع امن الدوله؟
انا بدايه القبض عليا كانت بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بداية القبض عليا كانت يوم 20/1/93. بس كنت ترجع قبل كده إن بداية إن سبب القبض عليا إن بداية الحمد لله رب العالمين ربنا من عليا وبدأت ألتزم وزوجتي انتقبت وكان ده البداية. فبعد القبض عليا مش هتكلم تاني في التعذيب المادي ولا التعذيب المعنوي، إن إحنا لقينا ما لقيناه ما لم يلقيه أحد على وجه الأرض، ولا سجن أبو غريب العالم كله اتكلم عنه. ولكن أنا أقول بس يكفي إن إحنا اتمنعنا 12 سنة من الزيارة.
أنت أيضا؟
أي 12 سنة. تخيل إن أنت في قوقعة لا اتصال بالخارج ولا الخارج يتصل بك، ماذا يحدث؟ سيحدث ما تتوقع وما لا يتوقع. تعذيب مادي بجميع أنواعه، مش هنتكلم عنه.
ليه مش هتكلم عنه ليه؟
يعني إني اتكلم عنه الشيخ شحتة؟
ما اتكلمش عنه ده
هو. يعني كلمة
لا هو قال أنا مش هتكلم عنه،
اتكلم عنه. خلاص أنا كلمة تعذيب مادي. تعذيب المادي، فأنا قضيت 11 سنة في ليمان أبو زعبل. جرب علينا جميع أنواع التعذيب، من التجويع، من العري. كانوا في فصل الشتاء يتركونا بدون ملابس إلا ما يسر عوراتنا فقط، لا سمعنا ملابس، لا سمعنا بطاطين. انفرادي 12 سنة في غرف مغلقة 2 متر في حوالي متر ونص، لا سمعنا، لا ليس بها دورة مياه. كل ما معنا لما أضف اللفظ جردل أو نص جردل وإزازتين مياه. كل 24 ساعة تفتح عينيك تغير الحاجات دي في الحمام اللي هو العمومي، والعساكر واقفه صفين، انت بقى ونصيبك.
يعني ايه انت نصيبك؟
اللي تاخده من الصفين العساكر.
والعساكر بيتسلوا يعني يضربون المسجونين؟
دي اوامر. حتى كان احيانا العساكر وما بيضربوا بعد يلاقي فرصه بس لك معلش يا شيخ دي اوامر علينا. كهربا كان في السجن نفسه، كان تعذيب من اجل التعذيب، ان في امن الدوله خد اللي هو عايزه، اما داخل السجون كان تعذيب من اجل التعذيب. تركونا الامراض فريسة لدرجة ان مات معايا اكتر من 8، اقول لحضرتك اسمائهم.
تفضل.
يوسف صديق باشا، حسن محمد ابراهيم، مجدي محمد عبد المقصود، نبيل علي جمعة، احمد عبد الرحمن، خالد كمال ابو المجد،
احمد عبد العظيم
اسكندريه، احمد عبد العظيم اسكندريه.
كل دول ماتوا،
دول ماتوا معانا في السجن. في اسم ثالث،
احنا كنا 47،
في اسم ثالث ليمان ابي زعفر.
في النسبه بقى 47 يموت منهم 9 مثلا.
انا حسن محمد ابراهيم انا دخلوني عليه الزنزانه عشان يقول لي تعالى شوفه. انا ناديت بالليل على الشويش في واحد بيموت تعالى شوفوه، قال لي نام يلا. بعد كده جه الصبح فتح علي قال لي تعالى شوفه، قلت له مات. فهو كان عايزين يسحبوه بدون ما يعرفوا ان حد مات، قلت له انا هقول ان مات وانا في الطرق بين زنزانتي وزنزانته. رحت قال يا اخوه حسن محمد ابراهيم مات. بعد كده راحوا كانسين الزنزانه وجم نضفوها وجابوا علاج وجابوا ادويه وجابوا اكل حطوه في الاوضه، وجا وكيل النيابه وشاف وكان في حضره.
ايه حضرتك وكيل النيابه؟ ايه وكيل النيابه؟
وكيل النيابه معاهم.
المشكله دي مش نيابه، مش وزاره الداخليه بس، ده اعلام ووزاره عدل، كل دول معاهم، مش حاجه يعني. مثال كم مش حسن مش
نعم.
بس وكيل النيابه ده انا قلت له يعني يرضيك ان يموت، قال لي انا لله وانا اليه راجعون. وانا في على باب الزنزانه انا مع حسن.
وكان حسن محمد ابراهيم هو ميت، اشرف باسماعيل
ظابط. ايه يا عم
اشرف اسماعيل؟
اشرف اسماعيل
كان كابر مجرمين،
كان ظابط،
كابر مجرمين،
كان ظابط مباحث معانا في السجن.
فين؟ في اسكندريه؟
لا في ليمان ابو زعبل.
في ليمان ابو زعبل
شافه وهو بيموت قعد يضحك.
يضحك؟
المات قاعد يضحك.
حسبي الله.
يعني احنا لنا في الفترة دي على ايد ضباط ما لقاها احد من تعذيب. يعني وليد فاروق النادي ده من اكبر ضباط.
حسن انت تقول وبيه ازاي؟
ممكن يكون بقى
لسانه بس واخد اكيد يعني. اتفضل.
يعني وليد فاروق النادي شفنا على ايده
وليد فاروق
ده اتعذبنا عذاب.
مش عارف
هجي لك انا دلوقتي.
اتعذبنا عذاب.
هجي لك انا هتقول كل اللي انت عايزه ان شاء الله.
يا دكتور حرمنا من الاكل، ما كانش فيه اكل، كان يترمي في الدور، كانت الشواشيه تفتح الحمامات وتدلق فيه الاكل، وده مكانه هنا
في الحمامات.
في الحمامات
والله العظيم
ده مكانه هنا.
انا عجبت
دول لو شبعوا انا مش هقدر عليهم. كانت قال لنا كده، ولما نقول عايزين الضابط يقول لك انت تشوف ربنا قبل ما تشوف الضابط.
حسبي الله.
تاني حاجه يعني التعذيب المادي يعني اتكلمنا عليه كتير، والناس اللي ماتت دي بدون ادويه، واكثر من واحد مات حوالي 8. وتاني حاجه التعذيب المعنوي اللي عاد على الاهالي، لدرجه ان انا زوجتي بعد كده كانت بتقول لي انا كان نفسي ارفع قضيه طلاق عشان اشوفك، وبعد كده ترجع تقول مش عايزه تطلق. شوف درجه توصل لدرجه ايه.
12 سنه هو ممكن ينزل للمحكمه يترفع بقى عليه قضيه طلاق، هيروح نازل للمحكمه تيجي تشوفه في المحكمه.
طبعا مش هيعملوا كده
عمرهم، ده كانوا بيعملوا ايه كده؟ يقف على باب العنبر فلان الفلاني ينده اسمه زوجتك فلان الفلانيه رفعت عليك قضيه طلاق واتطلق قدام العنبر كله كده، كانوا بيعملوا كده على طول. يعني مش
ثاني حاجه هم اصلا بيستخدموا وسائل الضغط لطلب المرأة للطلاق، كان بيروح يستدعوها من بيت
أهلها. أنا كنت لسه
هذكر الموضوع على طلب الطلاق.
يا دكتور أمين درويش ضابط أمن الدولة بتاع أبو زعبل خد مراتي من البيت أكثر من مرة، أنت قاعدة ليه على ذمته؟ لازم تطلقي أكثر من مرة، أنت قاعدة ليه؟ وتاني حاجة يسحبني أنا من سجن اللي مال أبو زعبل يوديني إلى زغري في نبذ أمر، وأنا موجود عنده في السجن ويروح يسأل البيت عندي ابنكم فين؟
نفس الحكايه برضو،
نفس القصص نفس
كان برضو في الفقره السابقه الاستاذ ابراهيم كان برضو بيذهبوا الى بيته وهو معتقل
ابنكم فين
بيعملوا مع كله كده
ده كان يا اصحابها بقى اللي اتادب تكسير لمحتويات المنزل
ولا نقاب تروح منتقد،
ولو في وجود لو في فلوس موجوده تسرق. يعني لقينا ما لم يعطيه احد.
وبعدين استنى الرأي اخذت حكم قد ايه؟
انا اخذت 15 سنه محكمه عسكريه. وتاني حاجة أنا لما خدوني في القضية على ذمة قضية طلاع الفتح كان في مهندس إسماعيل نصر إن أنا ضموني عليه، ومع ذلك عند المحاكمة فصلوني عنه أنا ومجموعة معايا وادوني قرار رقم 3، وهو المهندس إسماعيل حكم في قرار 2. طب على أي أساس وادوني قرار 3 وأنا معرفش أي حد فيه خالص ولا أنا والمجموعة اللي معايا؟ دي حاجة. تاني حاجة مهندس اسماعيل خد 10 سنين، انا خدت 15 سنة، وانا لو هو حسبوها لانه امير وانا فرد انا خدت 15 سنة.
ودي من المفارقة العجيبة ان اسماعيل نصر الدين مسؤول طلائع الفتح
على مستوى
جمهور مصر العربية، وكان معاه قرار الاتهام اللي انا مسؤول عن حسن فيه، خدوا حسن وادوه قرار اتهام تاني ليس له علاقة بيه تماما. يعني اسماعيل نصر
الدين قائد
التنظيم، قائد التنظيم خد 15 خد 10 سنين زائد 5 حيازه، وحسن صيام خد 15 سنة. ده
وايمن ذكى عقلي
بالمناسبة صار. حسن ده زوج اختي، فانا اختي جاتني في الزيارة انه يوم النطق بالحكم الاخ حسن، فتتخيل حضرتك ما اختي جاتني في الزيارة في يوم النطق بتاع حسن طلبت مني ايه؟ او بتدعي ربنا بايه؟ بتقول لي يا رب، وبترفع ايديها في قلب الزيارة بتقول لي يا رب يا شيحة تاخد تأبيدة
ما تاخدش اهدافك.
لا اتقي الله، انت بتقولي كده ليه؟ قالت لي اذا كنت انت المسؤول عن حسن وانت المتهم التالت في القرار اللي انت فيه وحسن خد 15، فايه المتوقع ليك؟ فاحنا بنقول يا رب تاخد تأبيده وما تاخدش اعدام.
ايوه. فطلع الحمد لله
واخد الحمد لله خدت 5 سنين. يعني انا بقول عن حسن في قرار عشان كده يعني طبعا
مفارقه عجيبه جدا.
يعني مفارقه طبعا عجيبه جدا.
انا مش عارف اختم عليها
قصه حسن دي قصه 5. يعني مرتبطين باسماعيل نصر الدين خدوهم حطوهم في قرار ثالث عشان في اخ اسمه يحيى شحرور كان عنده حق يعني حياده سلاح وعاوزين يدوا له حكم عالي، عاوزين يدوا له حكم عالي، فالقرار ما فيهوش اي حاجه غير يحيى شحرور، فعاوزين ينقلوا من الحكم العالي يتدرجوا لغايه البراءات، فجابوا دول 15، حسن صيام 15 وخالد ضحى 15 وايمن علي 15 ويوسف صديق باشا اللي مات في السجن خد 10 سنين وده اخ كان يعني لمؤاخذه يعني مع احترامي لحضرتك اذا كان شحته المتهم الثالث وبيتهموني سافر افغانستان وبيتهمون نقام على اداره التنظيم بالاضافه لاسماعيل نصر الدين خد 5 سنين، فيوسف باشا ما اتحركش من بيته.
سبحان الله.
وان كان كل التنظيم يعني لم يفعل شيء داخل مصر اللي هم سموه تنظيم ويسعى لقلب النظام الحكم بالقوه. نعم. على نعم. اي اساس؟ الله اعلم.
عملت ايه عشان تقلب نظام الحكم؟
سافرت افغانستان.
سافرت فعلا؟
سافر افغانستان تحت دعوه الدكتور عبد الله عزام ان البلاد المسلمين الذي داهمها العدو ولا تطيع ربنا فيجب على من جاورها من ال
طب نسمع بقى الشيخ مجدي
ذاكي بعد اذنكم اللي قال
اتفضل احكي لي حكايتك من الاول كده اتفضل عايز تقول حاجه؟
دي واحده بقى بعد كده. دلوقتي يا دكتور احنا دلوقتي يعني الناس اللي في السجون انا هلفت نظر حضرتك من كل الناس طالعه من السجون كلها عندها امراض السرطان.
حضرتك عندك
ايه؟ انا عندي حاجه بس الحمد لله رب لان عندي في تاكل في فقرات العنق. بجانب ان كان في مرض انتشر اسمه اللي هو نقص كالسيوم. كان كل الناس في السجون كان كله بيجيب لها شارع عاش البق يتعوج، الايدين تتني، درجة ان كان تفتيش المصلحة لما كان بيجي كان ما شاء الله ده الاسد اللي فينا، كان بق 18 احنا كنا العنبر 18 واحد، كان كلنا جمله
مجرد ان يسمعوا الكلاب بتاعها طبعا بيخشوا بقى بطريقة ايه كلاب والعساكر ويخبطوا على البيبان، كل الامر اللي عندهم كالسيوم دول تلاقي ايديكوا ده بقوا كده اطلع اشيلهم كلهم،
شلنا 18
واحد اشيلهم كلهم اطلعهم بره. كان من نعم ربنا عليا ان انا الوحيد اللي كنت محتفظ بصحتي وبقوايا من عند الله
بقدر الله.
نعم. لا فضل من عند الله ومنا، مش بقى شطاره ولا حاجه من
بقدر الله
كلنا اصيبنا. نعم. لان كلهم كانوا مصابين بالامراض. وانا مش عايز احكي على اي حاجه وصفت بيها، انا عاوز اتكلم على لمن ابو زعبل بالذات. والله والله لمن ابو زعبل بالذات الماساه الحقيقيه اللي حصلت. يوسف صديق باشا اللي هم بيتكلموا عنه من ابو زعبل ده
رحمه الله،
حضرتك اقسم بالله ايده ورجليه تشدهم كده حضرتك يرجعوا تاني كده، ورجله سابوه شهرين على هذا الحال، لا يردوا دخلوا حد يحط له حاجه، في شاويش كده كان عنده شويه رحم يخش يديله شويه ميه كده لحد ما مات. معانا برضو احمد اسمه بتاع احمد عبد الرحمن ابو شوقي ده، حضرتك 3 سنين بينزف عنده بواسير والله العظيم يا اخي، 3 سنين لحد ما بقى جاله جفاف وبقى هيكل عظمي خالص يعني حاجه ما تتخيلهاش، لحد سابوه برضه لحد ما مات في الزنزان في الاخر في بطانيه وشيلوه. الشيخ مجدي عبد المقصود ده مقبوض عليه في تايلاند.
بيدفنوهم فين يعني؟
بيسلموهم للاهالي.
الاهالي
لا بيسلموهم للاهالي بطريقه الدفن.
طبعا ما يحضرش غير ولي
يعني يدفن بالليل
بدون جنازه يعني.
ما حدش
يحضر طبعا حراسه العسكر وامن الدوله، ويتم دفنه في المكان ويتم الاعلان عنه خلاص.
نعم.
بس هي دي الصوره
ثلاثه يعني اما يقعد 3 سنين عنده بواسير بينزف في البواسير ويروح يفضل سايبينه، كل ما يخش المأمور يطلع له علبه حلاوه كده نازل فيها يا باشا ده، يقول له لا 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 بس انا بطلع له في الحضر بيه كده على طول. ده لما ابو زعبل بقى اللي حصل فيه يعني، انا اول ما دخلت لمن ابو زعبل دخلت لمن ابو زعبل في سنه 94 كده سنه 94 دخلنا في شهر رمضان يوم 27 رمضان. دخلنا ازاي بقى؟ العربيه الترحيله تنزل كله يتضرب قوات بقى ما تتخيلهاش، ضرب بشوم وينتقوا، لا ده ما يخشش العنابر ده على التقديم، ده ما يخشش العنابر ده عند انتقوا مننا مجموعه كبيره جدا وقفوا نوشنا في الحيط كده والله والله بشوم كده وصفايح طبعا بول كده في رمضان واحنا صايمين. الضرب ده كله لحد قبل الفطار لدرجه الشيخ احمد جميل غازي، فاكر الشيخ احمد جميل
احمد ابن الشيخ جميل غازي
ابن الدكتور جميل غازي، بعد ما دخلنا ميتين بقى بينزح بيقول ايه يعني، هتهيأ لي اني شفت الشيطان واقف على لمن ابو زعبل وعمال يقول لهم يا كفره دول صايمين ده في رمضان، الشيطان بيهرج بيمدح بيمزح. الشيخ احمد جميل غازي طبعا دغدغوه، مش بقى احترموا ان ده ابن عالم وطبعا مش عامل حاجه، ده معتقل اعتقال عادي بس اتسحل يعني.
وأين هو الآن؟
إيه؟
أين هو الآن؟
الله أعلم، أنا لم أره يعني من حوالي 10 سنوات افترقنا عن بعض، أنا دخلت تأديب لمن أبو زعبل هو راح الصناعي ما شفتوش فترة طويلة، بس قعد فترة طويلة كبيرة جدا في السجن، فترة كبيرة جدا جدا يعني. ده بقى مش واحد بقى اللي مات ولا واحد اللي في مثلث كده، أشرف إسماعيل طارق إلياس من فوقين بقى فوق الكل بقى وليد فاروق. دول بقى اللي تفننوا في إذلال الناس وقتلهم. أشرف إسماعيل ده كان يخش بالليل، يعني إحنا بنستنى ما السجن يتقفل العصر نخرج بقى على النضارة بتاعة الزنزانة دي، إن كنا هنتكلم مع بعض، إذا كان حد عنده مسألة شرعية هيقولها، حد عنده ده يجي بالليل يتعمد يجي بالليل، يقف على باب العنبر، نام ياض يا ابن دين كذا كذا أنت وهو كذا كذا اللي خلقك. أشرف إسماعيل والله والله من أسفل ويعني ألفاظ لا تتخيلها.
كانت رتبته إيه؟
ده كان رئيس
مباحث، كان رئيس ساعتها
رئيس مباحث السجن، مجموعه ما تعرفش كانوا بينطقوها ازاي. طارق الياس ده الجماعه الاسلاميه عامله شعار كده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، داخل كده امسح لك الكلام الفاضي ده اقسم بالله وقاتلوهم ده امسح الكلام الفاضي ده وخلي زي بعضه يكون الدين لله. طارق الياس ده من نكله في الجيزه يعني من اشباه الرجال، مش راجل اصلا اقسم بالله من اشباه الرجال، مع ذلك كان ضابط صف في اسم في سجن اللاناطر جابوه عندنا، اما عمل العمل دي فينا بقى رئيس مباحث سجن الاستقبال على طول، شالوه من الصف بقى رئيس ما بقول لك مش راجل يعني وقفته نفسيه طريقه كلامه نفسيه بقى رئيس مباحث سجن الاستقبال عشان اللي عملوا فينا. اتعمل فينا ايه بقى؟ الناس اللي انتقوها دي حطونا في تاديب ليمان ابو زعبل مع كل فرد فينا مع 2 جنيهين. عارف يعني 2 جنيهين حضرتك؟ 2 جنيهين بقى من فطاحل الجنائيين اللي ما بيتحطش في التاديب ده الا الجنائيين اللي هم بقى الحاجه الصعبه جدا. فبنعم ربنا علينا لقوا الجنائيين اللي بيقعدوا معنا في الزنزانه بيصلوا بعد ما كان الواحد منهم بيقعد عريان خالص في الزنزانه لا لابسين مستغربين جدا بيعملوا. طبعا اتكلمنا معاهم. انا اول ما دخلت الزنزانه دخلت مع 2 واحد اسمه خالد حروقه واحد اسمه هشام بولة والله العظيم الاثنين بقى ايه شيخ ومش عارف. السلام عليكم والله نتكلم بس بالاول كده وقعدت اتكلم معاهم. طبعا انا راجل مسلم وانتم مسلمين طبعا يا شيخ. قلت لهم ان هو مدخلين هنا عشان يحصل بينا مشاكل. لا ان شاء الله مش هيحصل. طلعوا كويسين جدا اتفقنا عليه. طبعا الزنزانه ما فيش دوره ميه جردل كده اخوه بقى غيري ربنا يبتليوا بان الجنائي يروح قايم كده قدامه يروح قاعد على الجردل عامل الحمام. انا اتفقت معاهم ان اللي عايز يخش حمام يقول بعد اذنك نودي وشنا الحيطه. ده كان كرم من عند ربنا شديد ان الاولاد وافقوا على كده. وقعدت معاهم شويه بقى وصلوا بيعمل بقى ايه يخرجك انت الاثنين جنيهين يفضلوا جوه يخرجك انت صول مسعود عليه من الله ما يستحق. امين. اسال الله عز وجل ان ينتقم منه صول مسعود ده. يعني حاجه ما يعني صول مسعود صول محمد عبد الهادي صول محمد ابراهيم الثلاثه بيغيروا ورديات مع بعض في لمن ابو زعبل من اجرم الناس الشيخ ناس سفله طبعا ما انا حلق لنا اللحيه حلق لنا شعرنا. الصول مسعود ده عاملينه الحاج مسعود بيحط المصحف كده على الدكه طول النهار اعوذ بالله من الشيطان بيقرا قران اقسم بالله خبط على الزنزانه. انا طبعا مش باين ان انا اخ فاتح الزنزانه يقول للاولاد الجنين في واد عيني يلا اجيبه لكم بات معاكم اقسم بالله العيال يعملوا بصوا له كده يعملوا له كده بقول لك ده طبعا واحد شاذ جنسيا في واد عيني يلا اجيبه لكم الصول الحاج مسعود اللي هو بيصلي وبيقرا قران اللي هو عامل اشرفه. فقالوا له ده سياسي ده عم مسعود راح ديب برزع الزنزانه مالوش عيشين. هل ده واحد
كان بيتقاضى في مقابل ذلك فلوس
طبعا بيبعتوا لاصحابهم فوق هم طبعا جايين من العنبر فوق فليهم بلديات اللي من ابو زعبل ليه بلديات من ابو زعبل يروح يجيب لهم يطلع خد خرطوشه سجاير من فلان من ابو زعبل كده. السول محمد عبد الهادي ده بقى ليل ونهار سب دين ومعاه اقسم بالله بتاع كابل كهرباء كده طلع عاد الشاس اللي عندك هو اللي يدلق الجردل يطلع لك عشان يدلق الجردل ياخد الخرطوم جزم ينام على وشه يتقلب الجردل يقول اقلع الجاكيته اللي لابسها وامسح بيها اللي انت دلقته ده يقول لي دلقه كده. وبعدين مفيش كلمه بدون سب دين. صول بقى اسمه محمد ابراهيم الثالث ده كان معايا اخ اسمه احمد عبد الحسيب جابونا بقى راحوا لما لقوا جنايين بقى التزموا راحوا جايبين تمانيات في الزنزانه دي بقى دي يا دكتور يعني 2 متر ونص في 170 تمانية في قلب الزنزانه دي في تاديب لمن ابو زعبل حطونا بقى فيها كل يوم لك ازازه ميه بس. فكنا بنصوم يوميا علشان نوفر الميه بحيث ان كل واحد فينا ايه يغسل الاماكن اللي في جسمه اللي هي اماكن العرق وما يجيله. برضو جالنا جرب فكنا بنخبي ازايز تحت البتاع. وفي ولد عسكري تعاطف معنا شويه جاب لنا مصحف فرحنا مقطعينه ملازم بحيث ان لما يجوا يضربونا ويفتشون كل واحد يحط ملزمه هنا اللي تتاخد ملزمه يبقى في غيرها نفرق المصحف كل واحد يبقى معاه ملزمه. فجي راح لا شاف الازازه اللي احنا مدارينها عشان واحد يستحمى قالت الازازه دي نعم محمد دي ازازه احنا حطينا علشان واحد يستحمى يعني كله قالت الازازه دي. الاخ الثاني دي اسمه احمد عبد الحسيب ده قتلوه اخ من ديروت ربنا يرحمه اسال الله ان يجعله من اهل الجنه يعني اسمه احمد عبد الحسيب كان مصاب كمان بطلقتين في رجله يعني واخد طلقتين ومعه عكاز بيزك عليه وراح قال له الازازه طب احنا بنعمله راح ضربه الاخ اتنرفز يا دوب اتنرفز والله العظيم ما شحته طلعونا صف كده بره على الحيطه ما اقولكش الضرب اللي ضربناه شكله وفي الاخر لموا الحاجه من الزنازين الزنزانه فيها بطانيتين مش حاجه تاني في بقى حته قماشه كده اللي بيربطها على دماغه في مش عارف حته بطانيه الاخ عاملها سبحه اقعد راح لمين كل ده. فاخ كان مداري عين الملزمه اقسم بالله والله على ما اقول شهيد خدوهم كده راحت الملزمه واقعه. فجاء احمد ده ياخدها راح الصول محمد ابراهيم شايطها برجله ملزمه القران برجله والله والله برجله اللي ربنا قطعها له بعد كده. يعني انا بمتحن ثانويه عامه في اللومان فجي بعدها بقى راح داخل لقيته كده ماسك عكاز ورجله بقى ما يعملش وراح داخل لي سامحنا يا مجدي مش بصيت له كده اسامحك عليه ولا ايه والله اسامحك عليه ولا ايه دول في بقى اللي اكتر منهم الصول رمضان سيد علي من نوى اليوبيه الصول رمضان سيد علي ده انا بتكلم باسمائهم عشان اوضحهم عشان حتى اولادهم يستحوا ان ده يبقى ابوهم
ذلك.
والله والله يا اخي يخش كل واحد ياخد نص كوبايه فول ويبعت الجنائيين بالاربع اذنات في البلاعه اللي ورا زندانتي يغسلوها والشيخ حسن يشهد على هذا الكلام والله من قبله شهيد يغسلوا الفول علشان ياخدوا للخرفان وياخدوا للماء يغسلوا الفول كده من اذنات وينشروه واخر النهار ياخد الشنطتين وتم مروح واحنا كل واحد نص كوبايه فول.
بص يا دكتور ولو ما اتخدش البيت
طبعا
يترمي ويقول ده مكانه عشان دول ما يشبعوش دول لو شبعوا مش هقدر
حاجه الصول ده بقى ما فيش ده
هو رمضان
رمضان سيد علي من نوى.
حتى يا دكتور كان ده النظام موجود في الايمان
يا شيخنا استنى بس يا شيخ
ثانيه واحده على نفس الوتيره احنا كان لينا سياسه اخرى انا قعدت انا شحت احمد السيد محجوب ظليت 18 شهر لا اكل وحضرتك تندهش بمجرد انك تسمع هذا يعني هذا الكلام ولما كانت تيجي كوبايه ميه بدون محسنات لونها اقرب للون الميه اللي نازله من الحنفيه فيها قشرتين او ثلاث قشرات فول يسمى التعيين. فبعد فتره من الزمن على هذا الحال يقولوا ان في زياره لرئيس نيابه بيشرف على مصلحه السجون واحد الاخوه استدعاه وقال له ده التعيينات هنا. فجي الضابط بعد ورئيس النيابه ما مشي قال له الاكل هنا على قدر الحياه فقط لا غير. فانت بتشتكي من وراح جايب نظاره وراح قافل له الباب قال له خلي النيابه تنفعكم.
نعم
مش انت اشتكيت للنيابه خلي النيابه تنفعكم وراح قافل النظاره.
شاويش اسمه رفاعي السيد شحاته من القمع الشرقيه. رفاعي السيد شحاته ده بقى رجل امن الدوله في العنابر بالنهار يشوف يبص يشوف في مين بيعمل ايه وبالليل يقف ورا الزنازين يا عم شحاته
ويسمع
مين اللي بيقول دروس مين اللي بيقول حاجه مين اللي بيعمل ويمشي. ده كان شغلته
وينقل بقى
رفاع طبعا. وواحد تاني اسمه سيد جوده علي برضه شرقاوي من الشرقيه. سيد جوده علي ده اجرام برضه ده بقى متخصص يسب الدين بس ما هو راجل يسب الدين طول ما هو واقف في العمر يسب الدين عشان الناس تتنرفز عشان حد يتكلم ويقوم جايب القوات ويقوم جايب القوات عشان تضربه. في رمضان محمد ابراهيم شاويش بقى يسال الشيخ سام على شنبه وعلى ايده اللي ياخد الكف كف منه لا يمكن يرجع من الحيطه سليم لا يمكن. يعني احد والله يسال ايد كده مش ايد مش بني ادم عادي يعني ايد بقى حاجه صعبه.
بيجيبوهم منين الناس دي؟
ده من منوفيه من قريه اسمها من تلا قريه اسمها ايه بمب من تلا دنزور منوفيه رمضان محمد ابراهيم
مصر ولاده
لا
المنوفيه ولاده
لا هو ده بس
تحديدا
ولاده المنوفيه
انت منوفي طب ربنا يعافيك بقى
لا هو ده بس
ابتليت
بال طب ما الثلاثه الشوشين تانيين شرقاوه هو المهم حضرتك كده ده اللي كان حاصل في العنابر. اكتر من ده بقى ان كان معانا ولد جنائي اسمه سعيد احمد ابو ضيف من اسكندريه ده المرشد بتاع ضابط امن الدوله اللي هو وليد فاروق
نعم.
طول النهار ما وروهوش الا ايذاء المسلمين دي شغلته انه يعدي يلاقي واحد عنده مثلا اتصاحب على شاويش وراح الشاويش جايب له كيس بلاستيك يغطي بيه جرد القضاء الحكم. بص ايه والله طول النهار قاعد 24 مع ساعه مع مع الجردل اللي بتقضي في حاجتك اما شاويش كده يتعاطف معاك يروح جايب لك كيس تغطي بيه او يجيب لك علبه حلاوه فاضيه من على زباله الجنائين تاكل فيها الاكل طبعا بتاخده على العيش بتاكله على العيش. مره جابوا الفول شايط فقلت اجرب يا عم شحته رحت ناديه له عم رمضان اسال صيام بس قلت كده. عم رمضان قال لي يا مجد عايز ايه؟ قلت له الفول جاي شايط واحنا اصلا ما بنزورش وينفع؟ قال لي حاضر. راح خارج جايب عطيه النحاس.
مين
عطيه النحاس؟ ده صول
من مباحث
مخبر مباحث
يعني
متهم في قضيه مع محمود وجدي بتاع وزارة الداخلية،
وزير الداخلية
كان قبل كده محمود وجدي ده، متهم معاه في قضية بقى مخلة بالشرف، عطية النحاس ده، وراحوا جايين والله العظيم جمال عطا عطلة ضابط المباحث جمال عطلة ده من شبيل القناطر، ده من أسفل الناس اللي تشوفهم، راح جاي قال له لا ما يدربش كده، ده يسمي نفسه مرة ويتمدع، أقسم بالله رجلي حتى الآن بتؤلمني من العلقة دي لحد دلوقتي على الفلكة، فلكة بقى ما تتخيلهاش، وبشومة، وفضلوا يضربوا على رجلي علشان أسمي نفسي امرأة.
سبحان الله
والله العظيم على باب العام، دي حاجة بسيطة، هي دي هي دي حاجة، دي حاجة بسيطة جدا، وراح مقومني طبعا، سحفت على ايدي ورجلي، سحفت ما مش قادر امشي، رجلي خلاص دمر لي رجلي. مش كده بس، وليد راح عامل ايه، طبعا كنا ما بيجيبولناش اكل خالص، فالاخوه كانت يعني معانا اخوه من الفيوم صيادين، فمعانا بدل خيش ينسلوا الفتل كده ويعملوها بعود الكبريت اللي بعد الشاويش مولع سجارة ارميه في العنبر، يروح الاخ واخده وخارج يعمل بيه شبكه نحطها على الشباك بره، والرز نحطه ونصطاد عصافير، نصطاد العصافير والله العظيم يا اخي، والاخوه تنظفها وتعملها ويغسلها، ويجي العدس اخر النار، مين يالا اللي هيوزع التعيين؟ انا اللي هوزع التعيين يا سوره، هتضلع حاطط العصافير في العدس توزع وتستوي،
هو سخن يعني العصافير طبعا ما عندهمش حاجه يسوى عليها، هو بس العدس هو جاي سخن يحط فيه العصفوره نيه
وربنا
ده ابداع كده والله،
ده انا بقول لحضرتك
الصور دي حاجات كتير جدا.
بص حضرتك عمل كده، فطبعا عرف ان احنا بنعمل كده، عارف عمل ايه حضرتك؟ راح جاي على الشباك عامل شبكه، وليد فاروق
جاب حديد
شبكه على الشباك عشان
الحديد ممدد ولحمه على مستوى الزازين كلها،
العصافير تديكوا طاقه وكده
والله العظيم. الازايز بتاعه البيبسي دي نجيب بحته قماشه ولفينا عليها ونعصها ميه ونعلقها على النضاره، اللي هي النضاره دي الفتحه بتاعه الباب 10 في 10 كده، نروح مطلعينها معلقينها الهواء تنتشرب ميه ساقعه، شايف كده؟ راح جاي عامل شبكه على باب الزنزان والله العظيم. قعدنا بقى طبعا المعنويات منخفضه جدا، قعدنا نضحك، ده هم عاوزين يعملوها فصيلة عشان احنا ما بدناش لحد دلوقتي عشان نبيدوا، قعدنا نضحك صدق. كان اللي خيان مدمر وليد فاروق ده ان احنا كنا بنستهزئ بكل اللي بيعمله، كل اللي بيعمله والله العظيم يا اخي، منع طبعا النضاره اهي ومنع عننا كل حاجه، مفيش اي حاجه. جه رئيس مدير مصلحه عنده كده شويه رأفه، شم ريحه العنبر على مشيته، قال ايه ده والله العظيم ما في حد في المنى ابو زعبل هيروح الجنه،
رئيس عبد الجواد
اسمه سامي عبد الجواد، قال ده انتوا كفره، طلع الواد ده. طبعا الشيخ صيام كان ايده كده ورجله كده وبيخرج بقى ايه السندينو، قال الواد يخرج كل يوم 5 دقايق في الشمس، خروجه دي طلعت رحمه لينا في ايه في المصحف، كان طبعا قفل النضاره، احنا بالليل بنعمل ايه بنعمل الحبل، قال الاخ يطلع ايده بره ترمي عليه الحبل، وبعت له المصحف، والصبح نسرق الزيت من على الفول، نوزع الفول، اروح سارق الزيت من على الفول اسال الشيخ صيام احطه في الازازه واروح حاطه جنب جردل قضاء الحاجه، يخش الضابط يبقى ارمي البول بتاعك ده، انا مش حاضر يا باشا، تيجي يفتح الازازه يشوف الزيت ولا بول، وبالليل نفرق على بعض الزيت بغطا بتاع غطا صغير كده بتاع ازازه ونولع ونقرا قران بالليل، اقسم بالله. جه صيام طلع بقى الطلعه دي، هم قفلوا علينا هم شبكه، مفيش مصاحف ولا مفيش حاجه، راح صيام بقى طلع 4 سنين يعمل كده، ياخد حاجه في صدره كده ويستند على الباب، فاهم هنا البتاع سند على كانه بيوزع المصاحف على دي، جات لنا رحمه طلعت صيام دي حاجه ما تتصورش كان عاملين ايه. جه طبعا وليد فاروق ضابط مباحث امن الدوله بيمر بالليل يا شحته، فعمال يتكلم كده مع الاخوان، يا ابني ده لو حمار حطيناه في الزنازين اللي انتوا قاعدين فيها دي مش هيتحمل، انتوا ايه اللي عامل فيكم كده يعني ايه اللي مخلي الاخ؟ قال له الحمد لله كتاب الله معانا، وراح لامي من المصاحف كلها وراح مولع. وليد فاروق النادي ضابط مباحث امن الدوله بليمان ابو زعبل، ما زال ضابط مباحث امن الدوله بليمان ابو زعبل، ما كل ده كذب، ان شالوا الامن الوطني هو امن الدوله، هم موجودين زي ما هم، ما فيش حاجه اسمها
اتغير. هتنزل يوم 29/7
طبعا،
هتقول اللي لازم تطهير امن الدوله،
ده لازم. بس حضرتك بص، انا عامل قضايا على 29 ضابط باسمائهم، منهم وليد فاروق، منهم باسل حسن اللي هو علاء فتحي، منهم احمد سليمان مدرب حراس المرمى المنتخب، هو اللي عامل لي الغرزتين دول في وشي.
لا قول تاني كده،
احمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب.
المنتخب المصري.
هو اللي ضربني البنيه في وش جنب
بتاعه. ايوه المنتخب العسكري.
المنتخب العسكري ده كان ماسك السجن عندنا معاون مباحث. معاون المباحث ضربني البنيه دي. عمل بعت لي
منصور
رئيس النيابه اسمه ضابط بتاع النيابه اسمه محمد الضبع، راجل محترم جدا. رحت له وقلت له كل حاجه، ورحت طب شرعي ومعايا ما يثبت، ورحت وعملت قضيه. ما فيش حاجه. فين احمد سليمان؟ لم يستدعوا احمد سليمان حتى الان لتعيين معاه، ولم يفعلوا شيء، لا مع وليد فاروق ولا مع اشرف اسماعيل ولا مع علاء. في ضابط اسمه علاء طه، ما اسال الشيخ حسن، كان سمحوا لنا بعد 10 سنين بدخول الاكل اسمها زياره طبليه. اهلي هيجولي من القاهره لابو زعبل جايبين ربع فرخه يسرق الاكل، وضابط اسمه مصطفى سليمان نقيب. انا مش عارف هم من
أي
من اي البيئات.
طيب انا الحقيقه مش عارف كيف كانوا ينامون ليلا.
انا من اقول لحضرتك
ذلك بالمسلمين
حاجه صعب، حاجه صعب.
طيب انا بس عايز في نقطه مهمه جدا لا. قبل ما نسترسل في الكلام، عشان في ناس زعلت ان احنا يعني ضحكنا على المنايفه بيقولوا احنا سلفيين.
لا 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 طب حضرتك
انا مزاح يعني.
لا لا مزاح
طبعا.
لا لا
نقدر الجميع.
لا انا من شبين
والقصد كله من المبارك.
انا من قريه الراهب بشبين الكوم اللي لازقه في كفر المصلحه بلد ده حسنه.
اي ماشي الفكره كلها احنا كنا بنصحى.
لا 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 طبعا. ووالدتي من الباجور عزبه القدس في الباجور. نعم.
طيب معايا بس اتصل من الاخت ام هاجر بعد اذن حضراتكم.
اتفضل.
واحدين اعود اليكم. اتفضل يا ام هاجر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا يعني بصراحه انا كنت زوجة اخ معتقل في ابو زعبل شديد الحراسه.
نعم.
وكل الاخوه اللي بيقولوا دوت صدق في صدق في صدق. يعني اتمنى ان تشوفوا النساء، احنا اللي عشنا المحنه دي اكتر من الرجال. الرجال كانوا بيعيشوها
جوه. صدق صدق.
احنا كنا بنعيشها بعناء
حسبنا الله ونعم الوكيل
جدا جدا.
اسالي على وليد ده كان بيعمل ايه معاها.
وليد ده بقى يعني لو انا شخصيا اللي يحكمني فيه، لولا ان يعني سبحانك يا رب انا مش عارفه يعني
اعترف ايه. وصلت عليهم الكلاب قدام السجن ورسوم بخراطيم الميه.
لو كنت تشوف النساء بره، لو كنت تشوف الاطفال، لو كنت تشوف دوت دي مثلا لما تشوف الجنائي اللي كان جنبنا بينا وبينه سور.
نعم.
لو كنا شفنا انا زوجي قعدنا محبوسين الزياره لم نشوفه سنين، واول لما اتفتحت راح الواد الجديد.
نعم.
كنا بنروح الزياره بألف ونص.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني تخيل حضرتك شفنا عذاب الدنيا. وبرغم كذا انا برد على توفيق عكاشة اللي كان بيتكلم في البرنامج الثاني مع الدكتور اعتقد عبد الرشيد اللي كان بيقول النساء والمنتقبات، وبرغم كده مربيين اولاد حافظت القران باجازات، وانا داعيه اصلا وكنت بدعي النساء حتى في المعتقلات.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقد ايه النساء كانت محتسبه، وقد ايه النساء سبحانك يا رب كانوا فعلا ملائكه، وقد ايه كنا نشوف النساء من جوه بتضحي بطريقه رهيبه. كانوا بيحسدونا والله، بيحسدونا يا اخ على الزيارات اللي بندخلها، كانوا بيحسدونا على اننا صابرين على هذا البلاء، على الحب للاخوه. وبمجرد ما كنا نشوف الاخوه هم طبعا كانهم ملائكه، كانهم ملائكه والله برغم
انهم ملائكه
كنا شايفينه ده. يعني اتحدى لو اي واحد من النظام السابق او من حتى من الوزراء او من اي واحد كان عايش في فخفخه ان يرى العذاب اللي هم راوه ويكونوا في الصحه دي. الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم. مش ممكن احنا يا نساء يعني تعبنا جدا جدا جدا. فادعو الله عز وجل ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتهم الرجال. وانا بس برد على المعلمين، يعني والله احنا لو قمنا مليونات عشان حتى المعتقلين دول لن يشفي غلنا والله.
نعم.
وليد اكتر ده وليد يعني. نعم. انا اتمنى حتى الزمنيه اللي كان مشغلهم والله العظيم. بص حضرتك السجون دي مين الحارس اللي باب اللي على بره؟ يعني كانوا بيحقدوا علينا، لكن حتى نسلم عليهم كانوا بيدخلوا العربيه جوه.
نعم.
مش ممكن.
طيب ام هاجر، اسال الله ان يقدرك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك. اتركي رقمك في الكنترول. وكل يعني الزوجات اللائي فقدن ازواجهن في معتقلات امن الدوله يمكنهم التواصل بارسال رساله قصيره على رقم الجوال الذي يظهر تباعا على الشريط. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. تفضل اخي حسن.
عليكم السلام ورحمه
الله. تفضل اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون.
اتفضل
يا اخي حسن. اتفضل.
والله يا فندم انا اتأذيت اذى شديد جدا، انا ووالدتي واخواتي وزوجاتنا من ضابط مباحث باسم البساتين اسمه احمد سمير. الضابط ده كان حصل معنا مشكله في رمضان قبل الماضي. مع ابني يعني ابني بيموت يبلغ شويه زباله في منطقه كلها فيها زباله وكده يعني. فراح حضروا شويه الزباله الناس افتعلوا معانا مشكله لان احنا ناس ملتزمين. انا راجل محفظ قران بقالي 18 سنه ومعايا اجازه في كذا قراءه وانا امام مسجد بقالي 12 سنه في المعادي. فكل المنطقه ما كانش كويسه وتعبانين منها جدا كلها مخدرات وحشيش والى غيره يعني. فاحنا رحنا بعنا البيت بس تعرف حضرتك اللي بيبيع بيقبض نص الفلوس بس ولما يجي يسيب البيت بياخد النص التاني. فاحنا خدنا نص فلوس البيت عشان ندور بيهم على بيت تاني. فالناس دول عرفوا فافتعلوا معانا المشكله دي وطلبوا ابني وراحوا متصلين بالظابط وقالوا له ايه حق الناس بيعتدوا علينا. فالظابط جه وراح واخدني انا واخواتي
وسرق الفلوس
وراح في اسم البساتين خدني انا واخواتي وراح داخل البيت فتشوا وسرق ال 150 الف جنيه.
طبعا
هم نص فلوس البيت
اكتر من كده.
عملت اجراء قانوني يا حسن؟ عملت اجراء قانوني ضده؟
والله يا فندم انا طبعا هو الاول ما هو مش هياخدني كده ومش مش هيعمل اول كده ده هو راح عامل فيا محضرين محضر سلاح فرد فرد خرطوش ومحضر شروع فرد عمل فيا محضرين. فالمحضر المحضر الاول الراجل اللي عند النيابه وقال الراجل ده ما يضربنيش اللي هو قال عليه ان هو عمل فيا بالشكل ده وقال ان هو ان انا ضربته بالنار يعني في عينه. الراجل جه قال ده ما ضرب ده ما ضربنيش ولكن النيابه حفظ المحضر اللي هو عمله حفظه حفظ خالص ما خدش رقم في المحكمه. والقضيه الثانيه اللي هي الفرد الخطوش رحت المحكمه وخدت فيها براءه. فطبعا بعد ما خدت براءه رحت انا قالوا لي المحامين قالوا لي اعمل شكوى في وزاره الداخليه. فتخيل حضرتك رحت وزاره الداخليه عملت شكوى فالراجل اللي قابلني هناك قال لي ان شاء الله الشكوى دي هيتحقق فيها وتروح مديريه الامن اداني رقم وانا روح طيب. مديريه الامن بعد اسبوعين.
اخي حسن انا انا بشكرك على هذه المداخله وارجو ان تترك رقمك في غرفه التحكم مع استاذنا المخرج للتواصل معك حقوقك القانونيه ان شاء الله عز وجل. اخي عبد الحميد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل سريعا من فضلك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا اخي الحبيب؟
الله يسلمك بارك
الله. ربنا يحفظك والله.
اللهم امين.
والله انا كنت عايز اقول للاخوه يعني ربنا يثبتكم والله وربنا يحفظكم.
أمين.
على الواحد سمعه ده يعني انا بصراحه الواحد ما شافش حاجه يعني
فعلا فعلا احنا حسينا بقد ايه حجمنا صغير قدام بطولات هؤلاء الافاضل. نعم.
نعم. فربنا يحفظهم والله يعني انا يعني انا بس عايز حاجه كده بسيطه الاخوه كلهم والله اللي سامعيني دلوقتي النهارده ان شاء الله يصلوا واخدين ويدوا على هؤلاء الظلمه.
نعم اسال الله ذلك وان يلبي طلبك جميع مشاهدينا بالدعاء واستمراره على كل طاغ تدبر ونسي الله عز ونسي الله عز وجل. كما أدعو جميع مشاهدينا إلى المشاركة يوم الجمعة 29/7 لاسترداد حقوق هؤلاء الضعفاء. شيخ مجدي لك تعقيب.
حضرتك المشكلة مش احنا قدمنا بلاغات وتقدمنا للنيابة طبعا مش عارف انا يعني مش فاهم الناس ان دي ثورة قايمة ودي ثورة على النظام كامل. ازاي نسيب النظام كل واحد يتقبض عليه بعد شهرين من الثوره يتقبض عليه يكون صرف فلوسه يكون صرف كل اصول امواله يكون صرف بعد كده يبداوا يقبضوا عليه ويروحوا طب ودوهم انا نفسي يودوهم قسم ثالث في لمن ابو زعبل دلوقتي لمن ابو زعبل عملوا في دوره ميه ودوهم قسم ثالث في لمن ابو زعبل يقضوا يوم اللي احنا قعدنا 12 سنه والله العظيم اقسم بالله يقضوا يوم بس 12 سنة في لمن أبو زعبل بدون زيارة بدون زيارة. الأهالي يتضربوا قدام باب السجن حضرتك جم بص العجب العجاب. طبعا وليد فاروق جه راح واخدني موديني عنبر 5 عزلني عن بقية العنابر حطيني لوحدي ليه؟ وليد فاروق ده يعرفني من هو ضابط صف واخد بال حضرتك قبل ما ياخدوه أمن الدولة راح بقى أمن الدولة فأول ما جه وعرف إن أنا موجود في لمن أبو زعبل راح ناقلني يا شيخنا عنبر 5 وراح ناقل معايا اخ اسمه هشام عبد المنعم الجام ده كان معاه بقى، كان مع الولد اللي هو المرشد بتاعه سعيد احمد ابو ضيف ده في الحضره، كان واخد اعدام وعارف هشام ده بيلعب كونغ فو كده، فنقلوا لي انا وهشام في عنبر خمسه ده، وفضوا عنبر اربعه بيننا وبينهم بعيد عن الاخوه انا وهشام ده بس، وتفننوا في ازائنا في العنبر، في عنبر خمسه يطلعوا العنابر كلها واحد واحد بيطلع، بعد ما يطلعوهم كلهم يجي الساعه 6 يطلعك ما يديكش الوجبتين، يروح مديك الوجبه اللي هي بتاعت اخر النهار بس. مع ضرب طبعا دائم، ما تعرفش هيضربوك انت، يعني اللي جاب لي الاخوه نقص الكالسيوم والامراض دي عم شعته ان احنا مش عارفين وقت الضرب، تبقى قاعد الصبح يضربك او الظهر يضربك او العصر يضربك، بعد ما السجن يتقفل خالص بالليل يبتعد. علاء طهر كان معنا الاخ اللي هو كان ضابط في الجيش ده وتعب نفسيا بتاع البحيره اللي هو تنظيم ال11، ايوه لا مش ضروري اسم، مش ضروري اسم، اخ كان كان ضابط مدفعيه وكان مع في قضيه مع اخ، ما انا مش عارف، انا مش عارف اقول اسمه. المهم الاخ ده كان ضابط وتعب نفسيا من التعذيب، فطول الليل انا معاه في العنبر، فيفضل ينادي عليا عشان اكلمه، يا شيخ مجدي يا شيخ مجدي، اروح طالب ايوه يا حامد يا شيخ محمد، يندى على كذا واحد. الاخوه عيني كانت بتخاف تقول اسمها قدامه عشان ما يندهش اسمها. علاء طه ده بقى يجي ايه، اقسم بالله الساعه 2 بالليل يروح مطلعه في التريض مقلعه. طبعا احنا كنا بنتدرب كده، مش معقوله مش ممكن تتدرب بهدومك علشان البدله اللي بيدوها لك كل سنه ما تتقطعش، كل سنه بدله من غير طبعا ملابس داخليه، من غير ملابس داخليه. طلع حامد ده موته بالليل وهو يصوت طبعا قدام العنابر كلها، وكنت بتنده على مين يالا؟ الاخ يشوف مريض نفسه والله رفض يقول بنده على مين عشان ما يطلعوش الضرب، موتوه من الضرب وراحوا مدخلينه تاني زي. كان على كده على طول. جم سمحوا بقى زياره الاهالي بعد 10 سنين بالظبط، الاهالي تجيلك في العيد كل عيد 5 دقايق تسلم يا دوب كده. اول زياره يزورها العنابر كلها طلعنا ندهوا اسم زياره شكشح، كلنا طلعنا في وسط الزياره، راح داخل وليد فاروق قال له دخل مجدي ما عندهوش زياره.
وطبعا عندك
طبعا اهلي بره، دخل مجدي اهله ما جوش، بقيت واقف كل الاخوه طبعا في الزياره وانا بقيت واقف، رحت داخل مشي ورايا مصطفى الكلب بتاع مصطفى سليمان النقيب، تعالى اتحايل على وليد بيقول له اي حاجه وهو ان شاء الله يدخله، قلت له لا لا هو اهلي ما جوش. رحت داخل الزنزانه يعلم الله عز وجل ما بيه من الم على اني ما شفت زوجتي ما شفتش اولادي بعد كام سنه بقى، ورحت داخل الزنزانه. العيد اللي بعديها رحت راح مطلعني، طلعت طبعا ما فيش حاجه خالص، قال انا النهارده مش هزورك زياره واحده هزورك زيارتين، قلت له خير ان شاء الله، قال لي اصل مراتك رفعت قضيه عند محمد زارع بتاع حقوق الانسان، قول لها كل الورق عندنا يا تسحبها يا هتتسحب هي من الدوله. زوجتي مسكينه جدا مسكينه يعني، وغلقت مال 17 سنه بقى، وراح طبعا راح سحب القضيه وراح مزورني طبعا يعني خايفه، اقول لها ما تسحبيش القضيه، راح اتسحبت فهي داخل عليها بالسجن. يا ام محمد انت رافعه قضيه؟ قلت له ده عشان يمتحن، قال لها لا ده عشان التعذيب، روح اسحب القضيه، راح اسحبها. فمش مش مش حضرتك بتقول لي اني مش عارف مين، لا ده مش نيابه، انا في النيابه يا شيخنا وانا واقف في طابور العرض لابس النضاره كده، عبد المنعم الحلواني رئيس النيابه، والله والله وهو يسمع دلوقتي بقى مستشار وحاجه كبيره عبد المنعم الحلواني، راح قال لي ايه؟ اقلع النضاره يا مجدي قدام الولد اللي بتاعه، راح طالع النضاره قال له اه هو ده كان معاه، مع انه ما لا يعرفني ولا شافني، قال اه ده كان معاه ده عبد المنعم الحلواني رئيس النيابه. رحت للمستشار علي الهواري راجل يعني يعني به احترام، انا كنت كان بيحقق معايا يعاملني باحترام جدا عشان ندي كل ذي حق حق، قلت له عمل معايا كذا 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 ولو سمحت اثبتها لي، سكت. قلت له حضرتك اثبت لي ان هو قال كده، هات الولد اللي كان في العرض، هات حضرتك انا بطالب الاولاد اللي كانوا معايا في العرض كلهم ناس من الشارع بيجيبوهم يشهدوا معايا. قال لي خلاص يا مجد خلاص والله العظيم. ده مش واحد بس، لما احمد سليمان ضربني البنيه دي يا شيخ وعورني في ليمان ترى، جات النيابه طبعا انا نازل محكمه انا بتحاكم، فانزل قدام القاضي اقول له حصل كذا وكذا، رحت راح جايه النيابه اتحقق معايا، انت كنت ماسك نصله في ايدك عايز تضرب بيها الضابط والمخبرين بيحشوك، رحت معور نفسك بيه. ايه ده
يا رجل المشاهدين اللي بيتابعوا؟
انا بقول لحضرتك ده بتاع النيابه من نيابه المعادي،
ما انا بقول اهو يعني قلت له حضرتك مباراه كره القدم ومنتخب مصر
اه طبعا
يعرفوا من هو مدرب الحراس،
قلت له قلت له حضرتك ده ضربني بنيه في وشي قال لي طب اتفضل اطلع بره. قلت له انت جايبني عشان تقول لي ان انا اللي معور نفسي بنصله؟ قال لي اتفضل اطلع بره. بتاع النيابه نيابه ونيابه. فمش الكلام ده كله كلام ضحك على الناس. لا في حاجه اسمها نيابه مش عارف بتعمل ايه. على فكره اللي كان عليا في المدعي العام في القضيه واقف بيقول الاتهامات كان المستشار عبد المجيد محمود. كان هو اللي واقف يقول هذا الرجل وهذا. طبعا قضيه لو فتحوها الان اخذت 15 سنه وقضيت 17 سنه مقبوض عليها قبل بسبع ست شهور معتقل قبل منزل نيابه. وبعدين ايه تروح الجمال بقى عشان حضرتك تعرف النيابه شكلها ازاي. امن الدوله وانت نازل يالا هتروح تقول كذا كذا مكتوب في المذكره كذا. حاضر يا باشا. هتروح تقول كذا. حاضر يا باشا. تنزل النيابه الاخوه بقى بتوصي بعديها. انكر يا شيخ في النيابه ما تقول انا نازل النيابه. والله يا باشا ماشي روح كاتب لك ومنتهى الادب وتشرب شاي اجيب لك سندوتش او تعمل يعمل لك كده رئيس النيابه تحس بقى انك بتتكلم مع ادميين
مع اخوك وبتاع.
حضرتك كذا وكذا وكذا. بس طبعا للحقيقه للحق المستشار علي الهواري كان غير كده صدق يعني هو كان بيحقق معايا انا شخصيا. فطبعا ما وصلش ولا كلمه لان بيحصل بيه. طبعا انت بتعرف شخصيته انه راجل كويس من ايه. انت لو انكرت في النيابه تبص تروح السجن بالليل العربيه بتاعت العيش بتاعت امن الدوله بياخدوا العيش فيها مرمي من الكلبش ورا وعليك العيش والشوله ليلى زغلي. انت لا ما اعترفتش في النيابه. لا اعترفت يا ابن كذا. تروح ماسك المذكر قاريها لك ده انت قلت كذا كذا كذا. بتاع النيابه بيبعت له لازم تتضرب تاني عشان لازم تعترف. لازم تعترف يعني هتعترف. كان معانا الاخ اسمه نصر ايه اللي رجله قصرت يا شيخ بتاع قنا اسنا
نصر محمود تقريبا. نصر محمود
ما كانش بيصلي والله ما بيصلي. راحوا يجيبوا ابن خاله او خاله
ده اخدوه في الرجلين يعني.
راحوا يجيبوا خاله من البيت ما لقوهوش. خدوا ابنه قعد في الحجز تحت عمالين يطلعوا كله كهرباء تلعبوا. ايوه انا اللي ضربت اتوبيس السياحه من التعذيب والله ما بيصلي. انا اللي ضربت اتوبيس السياحه وراحوا مكهربينه. تنزل نزل في نيابه الاقصر قال انا اللي ضربت اتوبيس السياحه وكان معايا بنديه الي ورميتها في الزراعات ومش يا نهار ابيض مش لوحده ده هو وسته زيه كده تحت اقسم بالله. واحد منهم اسال الشيخ حسن ما كانش يعرف 6 اكتوبر ده بيجي امتى. نادى علي على باب الزين والله العظيم يا شيخ مجدي ايوه يا فلان هو 6 اكتوبر ده يجي انت. قلت له 6 اكتوبر يا عم بيجي انت ايه ما هوش عارف مش عارف حتى شهر اكتوبر. واخد كام ده يا شيخ 15 سنه قضيت الساعه. واحد تاني اسمه ابو جنون ده كان نايم على الدكه بس قدام البيت كده.
نعم نعم.
رايحين يقبضوا على الاخ اللي هو بدر مخلوف.
اقول له خش
لا رايحين يقبضوا على بدر مخلوف ما لقوهوش. خدوا مراته. انت هتاخد النسوان عشان قال كده هتعتقد ان السؤال راح رامينه في الحال. خد كام؟ تأبيده تأبيده. ناصر ده خد 15 الاخ التاني ده خد 10 مش عارف احكام ما تتخيلهاش. ما عملوش وما كانوش اخوه. ليه؟ نزلوا بقى لزغل هنا ازاي بتقرا انت بتعترف على نفسك ليه كده؟ هذا طبعا ما عملش. تنزل هذه النيابه تنكر تاني. طبعا ما هو شاف بقى النار في الاقصر. شاف تعذيب في الاقصر. يعني لو قالوا له قول ابوك اللي ولدك مش امك ايوه اعترف بكده ابو اللي ولده. حاجه ما تتصورهاش. تسمع على الكلام ده في الحكايات وفي لكن تشوفه بقى ناصر ده بقى جرى له ايه بقى. اسال الشيخ حسن جاله نقص كالسيوم رجله دي كشت 10 سم عندي اقسم بالله. وعاي طفل صغير 18 سنه ضرب بقى ما تتصوروش. طبعا عايزين يتعبوا اعصاب مين اللي في العنبر. بيعمل ايه بقى يا استاذ وسام؟ يروح جاي مطلع مجدي بقى. مجدي ضعيف شخصيته ضعيفه او راجل مسكين. يروح مطلعه وشك في الحيطه يلا دب 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 يفضل مجدي ده يصوت. انت في زنزانه 10 على بال ما يخلص يجي لك زنزانه تطلع له عامل كده نهار كله بيصوت من ضرب موت. فتطلع انت بقى شكلك ايه؟ كان بيتعامل معانا كده على طول على طول. والله العظيم يا اخي كان معانا اخ يعني احسبه من اخوه الرجال يعني الافاضل حسين القلعاوي. اخ ده من صغره في اعتقلوه اكثر من مره. فالاخ ده عنده خبره شويه. فكان في زندان اللي قصادي في العنبر اللي قصادي. فكان يطلع على الشباك يقول نعمل كذا ونعمل كذا. ماشي يا استاذ حسام كده على طول. الاخ ده عملوا فيه ايه؟ والله العظيم يا شيخنا دخلوا العنبر احنا سامعين سويت ومفيش ضرب. في ايه السويت ده؟ اتاريهم قلعوهم وبالولعات يا شيخ يعلوا الولاعة على الاخر وحرقوا ظهرهم كل العنبر عنبر 2. كل العمر اقول يا رب بيعملوا فيهم ايه. ده مين؟ اشرف اسماعيل. اشرف اسماعيل اللي عايش متهني وتمام التمام في الوقت اللي خالد شحاتة الشهير ببحبح مريض مرض شديد جدا. خالد ضحى عنده ضرن. الشيخ محمد علي متولي لسه خارج في الثورة لسه خارج تأبيده. قالوا
أيمن
عقل ضرر
وما زال حتى هذه اللحظة
إخوة بقى بتعاني
عن الواقع بعد الإفراج عنه.
بص يا دكتور اللي أكثر وأدهى بقى منع الملح علينا كم سنة يا شيخ حسن؟
أكثر من 4 سنين.
أقسم بالله
نقص الكالسيوم ده. مفيش
ملح
ولا لبن طبعا.
لبن يا دكتور
إذا كان فول وعدس ورز. عارف حضرتك كنا بنعمل إيه؟ جنائين بيجوا ورا يغسلوا الفول يا عم شحته للصول عشان ياخدوا. ففي جنب البلاعه طالع نجيله قد كده. اقسم بالله معلش اقطع لنا النجيله دي هتعملوا بيها يا شيخ؟ هاتها بس ناخد النجيله نغسلها ونقطعها الفول.
عشان حاجه يا دكتور نقص الكالسيوم البعض منا
الجير
الجير من على الحيطان.
والله شربه الجير من على الحيطان عشان في كالسيوم. بقينا ننزله كده نبله في الميه ونحطه على الفول وناكله. حضرتك ما عنديش سنان
خير.
ما عنديش من عندي قال لي جي معايا بقى جي معايا في السن معايا في اخ دكتور يا لو حضرتك تجيبه وتستدعيه تتكلم معاه الشيخ محمد الغزلاني.
ايوه
والله يا اخي بيهزر معايا بيلاقي اخوه بتلعب كوره وانا واقف كده فبيحضرني كده. ايه يا وزيك عامل ايه؟ سناني نزلت في ايده. بص لي كده ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش بقى ناقص كده. فمفيش عندي سنان اصلا.
يعني احنا دكتور كنا عايشين بدون اسباب والله عز وجل قادر على كل شيء.
صحيح والله انا كنت والله عايز اقول كده.
اي والله
انتوا عايشين برعايه الله عز وجل.
انت عارف حضرتك من اما منع اما عمل لنا شبكه حديد على الزنزين وسمعني شيخ اسمه خالد عويس من بني سويف يسمع هذا الكلام اقسم بالله قلت انا وخالد عويس وهشام عبد المنعم بص طبعا قافل النضاره ما بنصطادش عصافير. كل يوم هشام يطلع بره يلاقي عصفورتين على الارض.
العصافير كان بتاتي وحدها
والله بيرموا عيالهم يلاقي العصافير. انا الاقي عصافير اجيبها لهم هو يلاقي. حدث بقى ان واحد دخل قال لنا كلمتين مش كويسين في العنبر فروحنا شتمناه انا وهشام شتيمه جامده. راح طلع جاب المباحث ادونا علقه وقال له ايه ما يطلعوش فسحه النهارده. دول الاولاد دول ولاد كذا دول ما يطلعوش في اسماعيل ما يطلعوش فسحه النهارده. طبعا الجردل زي ما هو. كان معانا اخ اسمه رمضان مطاوع من المنيا من المنيا كان عنده جزام فما بيقومش عيني قافلين عليه زنزانه كده وقاعد. اقسم بالله العظيم ندالي يا شيخ مجدي لما العدس يجي بتاع خد العصافير. بقول لك عنده جزام قاعد على الارض انا اللي بشيله واحطه على الحوض احميه او اشيله اغسل له الزنزانه. ندالي يا شيخ مجدي بقى تعالى خد العصافير. انا بقول كلام قدام صيامه وسامعني خالد دعوس عصافير يا شيخ رمضان. قال لي عصافير اتخانقوا مع بعض على الشباك ووقعوا في حجري. اقسم بالله اليوم اللي ما طلعناش فيه فسحه. العجب بقى ان اخ اسمه اسامه جبريل بعد ما اتفتح علينا يا شيخنا الدنيا اتفتحت استدعى صور جابها حطها على السخان من الصبح للظهر ما استوتش. ما استوتش والله ما استوت. والاخوه سامعيني فكانت معية الله عز وجل هي اللي معنا. الله عز وجل كان يمدنا بمدد من ما انا بقول لا احنا ما كناش عارفين احنا عايشين. انا لما طلعت من السجن مش عارف انا قضيت ازاي في اللي وانا ابو زعبل 12 سنه. في اخوه كتير جدا لازم يتسمع شهادتهم.
نعم
لازم. اخوه كتير مع محمد علي متولي حضرتك الشيخ حسين القلعاوي الشيخ خالد ضحى ايمن عقل اخوه كثيرين جدا في ابو زعبل من اللي حضروا معنا اللي من ابو زعبل لابد تسمع شهادتهم عشان تسمع الكلام اللي انا بقوله ده. هل انا وصيام بنقول كلام؟
انت عندنا من الصادقين.
انا بقول لحضرتك واكثر من كده ده انا ده في حاجات كثيره جدا يعني انا مش عايز اقولها. طيب ومش عايز
اتكلم كده حضرتك. انا قلت من الاول استقصاء صور التعذيب لن يسمعها مقام ولا اثنين.
لا لا
لا لا ابدا
اسمعها. طيب اسمحوا لي بس هاخد تليفون وهعود لحضرتك وللشيخ. اتفضل. السلام عليكم دكتور مدحت.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله دكتور وسام الله يحفظك.
اهلا ومرحبا بك.
الله يسعدكم ويحفظكم ويؤيدكم. والله دكتور وسام يعني انا عن نفسي لا استطيع ان انام الليل بعد ما سمعت والله الذي لا اله الا هو. الواحد لا يرضى ان يفعل هذا الامر مع كفار لا يؤمنون بالله.
نعم
فما بالنا باخواننا واحبائنا الله يحفظهم ويسددهم ويبارك فيهم. فضل ابن حزات الصحني يا دكتور وسام لما كان والي وامر من يعني يولى عليهم ان يلقوا بانفسهم في النار فلما يعني البعض قال نعم والبعض تردد، ولما حكوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها. إذا كان هذا جزاء من يعذب نفسه طاعة لولي الأمر، فجزاء لو دخل النار لم يخرج منها. إذا كان ذا جزاء من يعذب نفسه هو طاعة لولي الأمر، فبالما بالذي يعذب غيره والذي يعني يقتل غيره والعياذ بالله. أنا يعني أنا أشكر إخواننا اللي تعبوا وصبروا، نسأل الله جل يعني أن يكرمهم، لأنهم حملوا عنا جهد كبير وأعباء كثيرة جدا. وأودي الرسالة إلى الأم، يعني إن تبتم تاب الله عني، والله لن يتحمل ابن من أبناء هؤلاء الإخوة أن يسمع هذا الكلام، قد يتجاوز كل حدوده. وطبعا هو ما أتعلم يعمل أي شيء، الأمر صعب جدا، لن أي عقل يقبل هذا الكلام.
نعم.
أن يحرق كتاب الله وأن يهان الناس وأن يعني أن يتعامل معهم أسوأ تعامل في الدنيا كلها، ولا هذا مع الكفار. فأنا أوجه رسالة الأمن، يعني اخرجوا من أعمالكم، أكرم لكم، اجلسوا في بيوتكم وابكوا على خطاياكم، ابعدوا عن الناس وخلوا الناس في حالها، لأن لن يتحمل أحد ولن يقبل أحد هذا الأمر. أنا يعني ده كلام بسيط، وكثير من الناس أيضا الدكتور سام يقول يعني يتعللون وما زالوا يعبدون الحاكم من دون الله، يقولون والله العبد ما كانش يعرف. يعني ايه ما يعرفش الكلام السخيف اللي بيتقال ده؟ يعني ايه الكلام ده ما يعرفش؟
نعم.
في رئيس في الدنيا ما يعرفش وما يعرفش،
بيقول لك وان جلد ظهرك واخذ مالك.
انا يعني اشكرك جدا دكتور اسامه.
شكرا
يعني
دكتور مدحت
على هذا الجهد الكبير، واشكر اخواننا، والله عز وجل يحفظكم ويقيكم جميعا.
اللهم امين.
ويكتب لنا ولكم الخيرات. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل شيخ عزت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اهلا ومرحبا، اتفضل يا اخي.
حياك الله وحيا ضيوفك الكرام.
اللهم امين.
يعني بس بطلب من حضرتك انك تعطيني يعني القليل من الوقت يعني.
طيب اتفضل سريعا. الله يكرمك.
لان انا عاوز ارحب برفقاء الدرب والطريق.
انت زميل بقى. اتفضل.
نعم زميل معهم، كنت معهم في طلاء الفتح.
عزة قرطان.
عزة قرطان.
هم يمكن يتذكروني يعني ان شاء الله. انا عزة المنشد اللي كنت بنشد في العابر.
بنشد فين؟ عزة قرطان كان معانا في المرمى.
لا. ايوه كنت في جمال ابو زعبل.
يا اخي مش هو.
يا شيخ
اتفضل. اتفضل
يا شيخ حسن.
شيخ عزة،
انا عارف ان الزمن طويل والفتره كانت طويله فممكن لا تتذكرني، لكن انا عزة اخوك عزة بتاع شبرا الخيمه، كنت مع الشيخ يحيى شحرور وخالد بركات
رحمه الله عليه،
اخوانا وعبد الحميد حب الله
قتلوهم رحمهم الله.
كل هؤلاء ماتوا.
قتلوهم
قتلوهم بعدهم يا سيدنا الشيخ.
الشباب خير الشباب،
سته افراد في تنظيم طلائع الفتح.
الله نعم الوكيل.
يا شيخنا المجموعه يعني حاجه، بس يعني انا هذه القضية من أعجب القضايا، كانت في عام 92 يعني عدد المعتقلين فيها حوالي 1201 تقريبا.
نعم.
عدد كان كبير جدا جدا، وقسمت إلى أربع مجموعات. أخونا الشيخ حسن والشيخ كانوا في المجموعة الثالثة على ما أذكر مع الشيخ يحيى شحرور.
نعم.
صح كده يا سيدنا؟
نعم.
أنا كنت مع المجموعة الرابعة بتاعت بنها يا سيدنا الشيخ.
نعم.
وكنت قاعد في عنبر تأديب مع خويلد بركات وشيخ عبد الحميد حب الله ورأفت
وعديم دول،
وكنت يعني رفيقة هنا الشيخ يحيى شحرور فترة طويلة في الإمام أبو زعبل، لما جاء بعد العركة اللي عملها في العنبر عندك ورجع عندنا عنبر واحد. فاكر سيدنا الشيخ ولا لا؟
فاكر سيد.
ربنا يجزيكم خير. يعني أنا أريد أن أؤكد أن كل ما قاله الإخوة والله هو صحيح 100%، وإن كنت أؤكد على أنهم على أن هناك أمور كثيرة هم أنفسهم يخجلون أن يذكروها.
نعم.
وهذا من أدبهم الجم، أدبهم الجم.
نعم.
لكن لا نقول إلا يعني تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى زمن الضلال، فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة الليالي. نعم. يا شيخنا والله أخونا الشيخ مجدي قال كلمة جميلة جدا عن الرحمات، أنا بس يعني أريد أن أذكره يعني في رمضان لما كنا صايمين يا سيدنا الشيخ، انا في يوم من اقول لشيخ وانا كان معي في الزنزانه يعني يا شيخ والله انا نفسي اشتاقت الى شيء من الحلوى كانت تصنع لي امي. فقال الشيخ والله لعل الله عز وجل يعني يهيئ لك من امرك رشدا. اقسم بالله يا سيدي الشيخ ما مر اليوم عند الخامسه بعد غلق الزنازين في نمان ابي زعبل وقبل انتهاء التحقيقات، اذا بمامور السجن يرسل الجنود يحملون السجاد بها الكثير من الحلوى توزع على جميع العنابر، يقول ان زوجة مامور السجن يعني كانت نظرت نظرا لله عز وجل وكأن الله عز وجل لم يرد ان يحرمنا. ان يحرمنا. تذكر يا شيخ؟
ايوه يذكر.
تذكر يا سيدنا الشيخ ولا تذكر؟
أنا ما كنت معهم.
الشيخ حسن. طيب.
نعم طال. يعني أيضا من الرحمات المولى عز وجل يا أخي أنا كنت في زنزانة 6/4. كان فيها 36 فرد. حفظ القرآن فيها 30 فردا. بفضل الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
هذه الرحمات اللي أتى من عند الله عز وجل. فأنا أقول لهم يعني اصبروا وصابروا.
نعم جزاك الله
ولا
خير.
ولا تعجزوا.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
وياك الله يحفظك شيخ عزة. الحقيقة أنا حضر في ذهني شيء من خلال يعني رسالة موجودة أمامي الآن. بعض الإخوة والأخوات ممكن يتركوا ويتركنا الالتزام لمجرد أن الناس اتريقوا على شكل اللحية، اتريقت واحدة على شكل نقابها. الحقيقة أمام هذه النماذج المشرفة من حضراتكم أنا بعتبر أن احنا أو يعني هؤلاء بيدلعوا بشكل كبير جدا وعلى ضعف يعني. فأرجو اللي معانا الآن من المشاهدين يتصور أنه كان ممكن أن يكون مكان أحد هؤلاء الأفاضل فيأخذ العزة والعبرة ويعني يحمس نفسه أنه يعاهد ربه عز وجل على توبة النصوح، ثم أن يكون صوته مسموعا يوم الجمعة القادمة ليرد حق هؤلاء الذي ضاع وسط تجبر طاغية رحل ووسط تباطؤ من سلطان حالي. لك تعليق يا شيخ مجدي قبل يعني أن نختم اللقاء بكلمة لكل واحد.
بحضرتك طبعا في إخوة كتير جدا من رافعين قضايا تعويضات ما خدوش حاجة، ما صرف لهمش تعويضات. في إخوة كتير جدا بدون عمل طالعين من السجن ما في الشغل، ما عاوز يعني لازم حد لازم يتشاف لهم طريقة رزق طريق عمل. نقابة المحامين احنا اخوة كتير جدا.
هو احنا دلوقتي عندنا جمعية الدكتور عبد الوارث الحداد والدي رحمه الله، احنا عملناها جمعية قانونية لاسترداد حقوق المعذبين في سجون امن الدولة، بيشرف عليها المستشار القانوني الاستاذ انور الرفاعي، واحنا بنحيل عليها هذه القضايا ولا يتكلف اي احد يعني من هؤلاء الذين ابتلوا في الله شيئا ماديا. فده يعني اللي احنا بنخرج منه من الجزئيه القانونيه. اما الجزئيه الاخرى دعم الاسر، فانا زي ما قلت لحضراتكم احنا بندرس امكانيه ان يكون هناك صندوق الحكمه لدعم اسر المعتقلين، ولسه يعني بنضع لها اطار اداري واطار قانوني. وبرضه زي ما قلت لحضراتكم على شريط الرسائل بيمر رقم موبايل يخصني، تستطيعوا ارسال يعني الرسائل عليه للتواصل معكم حول هذه المشكلة الكبيرة التي واضح ان هي كبيرة جدا.
نعم.
يعني مع كل حلقة نقدمها اجد عشرات ومئات من الرسائل.
نعم.
انا يمكن الحلقة اللي فاتت اذكر ان تاني يوم وجدت 687 مكالمة مفقودة على موبايلي بعد حلقة الشيخ نبيل المغربي.
ايوه نعم. كان معنا في ابو زعبة نبيل المغربي ده، لا مفيش مستنقع مرموش نبيل المغربي والاسواني دول اسدين. حضرتك تروح جنينة الحيوانات كده تبص كل الحيوانات نايمة في القفص إلا الأسد عمل اللي فيه المغربي والأسود. الله شهد وحسب عليه أمام الله عز وجل. هذان الرجلان أوذي في الله إذاء، وأكثر الإذاء للمغربي وللأسواني وممكن يزعلوا مني والله العظيم يا شيخنا جرح ذوي القربة الاثنين ده وده، ولكن الله عز وجل ينتصر له. الله عز وجل ينتصر له إن شاء الله. الإخوة اللي قتلوا في أبو زعبل كنا عاوزين أسمائهم تصل
إن شاء الله حضرتك تدهاني، وإحنا نرتب مع
إخوة دول مساكين جدا
ونرتب إزاي نسترد حقوقهم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا دون رياء أو سمعة أو شهرة.
كنا لي تعليق طلب أخير جدا لي أخت كانت زوجة للشيخ محمد سعد عثمان رحمة الله عليه، مات في السجن بالسرطان. بعد كده زوجت عباس شنن متهم في قضية السادات قضى 27 سنة. هذه الأخت ماتت من 8 شهور بالضبط وهي بتولد. إيمان زكي أم روضة. فأسأل الله عز وجل إن الإخوة تدعو لها بالرحمة والمغفرة. هذه الأخت يعني انتظرت محمد سعد ده 14 سنة ولم تره، طلع بوسه من السجن وهو من أفاضل الإخوة. حضرتك اسأل عليه الشيخ محمد عبد المقصود بنفسه اللي بيجلس على زوجته، اسأل عليه الشيخ سيد العربي. محمد سعد من أفاضل الإخوة، عذب باسي الحسن علي، أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه. عنده سرطان باسي الحسن اسمه علاء فتحي الحقيقي، ضابط أمن الدولة بليمان أبو زعبل حتى الآن. بليمان تورة معذرة، بليمان تورة حتى الآن يبقى انا ابو زعبل ده وليد ده فاهم بقى مش راضي يوديه المعهد الا انه يمضي على توبه ومش او كلام اللي. طبعا رفض ما ودوش اللي هو بيموت. راح النهارده ما التاني يوم الصبح بعته جثه طبعا ما حدش حضر الجنازه اتغسل وجالها كده جثه وكانت صابره محتسبه معها بنت اسمها روضه بنتها ربتها.
من يرعى البنت الان؟
هي البنت الحمد لله انا ليا اختي صغيره اصغر منا زوجها واخدينها عندهم. هي بنت فتاه كبيره فتاه يعني عروسه في سنه في ثانويه عامه. وزوجها الاخر الشيخ حسن عبد الغني شنن الشهير بعباس شنن قضى 27 سنه في قضيه السادات. معها ولدين طبعا صغننين محمد وابو عبيد عبد الله بيقول له عبودي. اختي الكبيره اخذتهم تربيهم ما عندها. على فكره شيخ اختي الكبيره دي مربيانا احنا نفس التربيه. أيوة نعم. امي ماتت برضه هي بتولد اختي الصغيره دي فربتها واخذت ولاد ام روضه تربيهم برضه. فاسال الله ان يعني ان الاخوه تدعو لام روضه كانت اخت طيبه ويدعو لزوجتي ام محمد دي قضت 17 سنه اقسم بالله اخوها فضل هربان 10 سنوات. طول ال 10 سنوات دول مش حتى يستدعوها امن الدوله لما عرفوا بعد ما قبضوا على ان هي كانوا يعرفوها عذبوها هي وامها بالكهرباء. اخت اللي هي زوجتي صفيه عبد الله عبد الملك ام محمد ربنا يعافيها يا رب. وليا زوجه اخرى ام فاطمه انجبت فاطمه صغيره خالص كده اسال الله عز وجل ان ينبتها نباتا حسنا. فاطمه الزهراء صغنطوطه خالص واموره
ان شاء الله بارك الله فيك.
اسال الله ان يشفيها يا رب
يا رب يصرف عنها كل سوء يعني ويعوضك خيرا في الدنيا وباذن الله.
اسال الله ان يدعو الاخوه تدعو ل
والله ان شاء الله. انا شايف الدعاء على جميع الاتجاهات. الشيخ حسن صيام اخر كلمه تحب تقولها في لقاء الليله ان شاء الله؟
اخر كلمه احب اوجهها لكل من في نفسه شيء يدعو الى التجبر والتجبر اقول له ان الله عز وجل يقول في محكم اياته فكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لن يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لكل ظالم وكل متجبر على وجه الأرض احذر أخذ الله عز وجل إن أخذه أليم شديد.
جزاك الله شيخ شحت.
والله أنا بغبط أخويا مجدي على الوقت اللي خده والكلام اللي اتكلمه بس أنا بقول لحضرتك إن أنا يعني إيه ان انا يعني
مش عايز اقول لك ان الاخوه زعلانين من حضرتك.
انا خدت وقت كتير مش
عارف ان انا كنت مش ناوي اتكلم في تفاصيل التعذيب لان احنا لو استرسلنا في كلام عن تفاصيل التعذيب يعني
لابد ان نتكلم في تفاصيل التعذيب حتى نذكر من نسي ونعرف من لم يعرف بحقوق هؤلاء الافاضل الذين رفعوا عنا يعني
نعم انا تركت الفرصه لاخواني يتكلموا فيها بس انا بقول لحضرتك دلوقتي يعني هؤلاء الحضور الذين شاهدوا ومورس عليهم التعذيب فمن غاب عن دنيانا من ستكلم عنه؟
ما انا قلت لك اترك لنا اسماءهم جميعا
ما اسماءهم ان شاء الله ان شاء الله هتمها في
الجنة. ما انا بقول لحضرتك يعني والله يتولاهم
اولا ربنا يتولانا واياهم واولادهم وزوجاتهم
حضرتك لهم
اسره حضرتك يعني احنا
جميع الاسر يستطيعوا ارسال الرساله على جوالي
ده دول من غابوا عن دنيانا
وكذلك كيف ندعم
من مورس عليهم التعذيب ايام كنا معهم وما زالوا في سجون جمهوريه مصر العربيه من يتحدث عنهم؟ فأنا سلمت حضرتك النهاردة لستة بأسماء من هم موجودون حتى هذه اللحظة في السجون فنرجو من الله سبحانه وتعالى
والله هو يعني الأستاذ ممدوح إسماعيل ربنا يحفظه عمل مذكرة ووعده النائب العام بالإفراج عن عدد كبير خلال يعني أيام عن حاجة 40 واحد من المعتقلين السياسيين اللي كان ذكرهم الشيخ محمد الأصواني في
نعم
الشيخ
ممدوح إسماعيل بلديات
وأنا جبت لحضرتك أسماءهم النهاردة
نقابة المحامين طنشت
لا يطنش أحد والله لا لا
النقابة عشان نخش عايزة 7000
عشان ايه 7000
عشان نخش ابقى عضو في نقابة المحامين مش واحد بس ده اكتر من 20 اخ معاهم بس انصحوه مش عارفين يخش هيقول
لك فلوس لا صدقني انا متاكد ان بعد الحلقه دي ستجد من يدعمك لتدخل نقابة المحامين انت ومن معك.
انا كلمت ممدوح بنفسي وممدوح صديقي وجه عليا الحبسه اتحبس معايا ومن عندي برود الفرج بلديات وكلمته قال لي شوف
من احسن الناس الحقيقه اللي انا عارفها
انا بقول لحضرتك بقول لك صديقي وبلدياتي بوجود الفرج وصاحبي
هقول ايه اكتر من استطيع ان شاء الله
اسال الله عز وجل ان ييسر لنا الامور
امين يا
رب. انا بعمل محافظ قران الله العظيم يعني بدي حديث للاولاد دخلت ان امراه دخلت النار في هره بكيت من لما تذكرت احوال السجون
نعم.
نعم عشان بس الشيخ شحك ما يزعلش.
نعم منك. انا كنت عاوز اقول عليه بس
طيب مش هتقدر بقى خلاص خلي الجور لاهل الجور.
نعم العافية يا ربنا
وانتم مسامحين بعض.
انا بذكر حضرتك من خلال وجودنا مع حضرتك النهارده بمن غابوا عن دنيانا يجب الاهتمام بهم.
في اخ معاكم اسمه محمود محمد حماد.
محمود محمد حماد
في ناس بتسال عن هذا الاسم.
لا احنا ما نعرفوش. انا ما
سمعناش غايبه خد باله قد ايه.
طيب اذا كان يعني الاخ متابع معانا على الشريط يخبرنا مفقود منذ متى ولعل الشيخ يستطيع ان يعني يجده.
نعم. كذلك برضو زي ما بذكر حضرتك بمن غاب عن دنيانا يجب اهتمامنا بيهم واهتمامنا باسرهم.
صحيح.
كذلك يعني مصابوا النظام السابق الذين هم على قيد الحياة ولم توجد لهم حياة. فهناك كثير من الإخوة مرضى بمرض يغيبهم عن الواقع.
نعم.
يفقدون فيه صحتهم ويفقدون فيه عقولهم ويفقدون فيه تركيزهم ويفقدون فيه وفقدوا فيه وظائفهم وفقدوا فيه من يعولهم وفقدوا فيه دخولهم وما إلى ذلك. فدول أيضا يعني يجب أن يكون لهم نصيب من الرعاية ونصيب من العناية.
نعم.
وعلى رأسهم على ما أذكر يعني أو أخ لي اسمه أيمن زكي الصواعق.
أيوة.
يعني هو شاب قبض عليه في رعان شبابه.
قول اسمه تاني.
أيمن زكي الصاوي عقل.
نبي زعبل قضى معنا السنوات السودة دي كلها.
هناك أيضا يعني من هم
حصل له إيه أيمن؟
نعم
حصل له إيه؟
يعني هو درم. يعني التوصيف الطبي لي إنه هو عنده حالة نفسية. إيه الحالة النفسية دي؟ طبعا لا عنده قدرة على الكشف ولا عنده قدرة على العلاج ولا عنده قدرة على المتابعة ولا حاجة من دي خالص. يعني عايش عايش وهو مش عايش.
نعم.
فهناك ايضا من تم القبض عليهم مؤخرا ولم يتقدم لمحاكمه ولم تصدر في حقه احكام زي اخونا محمد حسن عبد الله وموجود في سجن العقرب. راجل عنده 50 سنة ومريض يعني لا يستطيع القيام بمهامه. فيجب اصلا يعني ايه يعني ده ضمن الموجودين في السجون
مازال موجودا
ومازال مسجونا حتى هذه اللحظة.
الله المستعان.
من خلال قناتكم المفضلة يعني كلام الأخت أم هاجر والأخت أم أحمد زوجتي وكثير من الأخوات المسلمين الأخوات المسلمات اللي هم قدموا نماذج رائعة. إذا كان مثلا كتب السير وكتب التاريخ الإسلامي ذكرت لنا يعني قليل من النساء قاموا بأدوار وبطولات في أيام معدودة فهم من صبروا السنوات الطوال وراعوا يعني حقوق الله في أزواجهم وراع حقوق الله سبحانه وتعالى في أولادهم وراع حقوق الله في أنفسهم وما زالوا حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها وهم مستمسكون بأمر الله. وهذا يعني إن دل يدل على يعني إيه على أن نساء المسلمين يعني إيه إذا يعني اعترتهم المحنة فكانوا هم النماذج التي يحتذى بها والذي يقتدى بها. وكلام من يعني الكلام اللي هو المغاير لذلك هو كلام يضرب به عرض الحائط لان لم نرى من كافه الطيارات ولا كافه الاتجاهات ولا كافه النساء اللي على مستوى العالم مثل يعني هؤلاء النسوه
زوجة كبير المغرب يا شيخ
وصلاتهم وصبرهم
زوجة كبير المغرب زوجة عبود الزمر
وما الى ذلك.
مهيسم.
فدول يعني من خلال قناتهم المفضله انا اتوجه يعني لهم بكل فخر وبكل اعتزاز ان دول هم نساء المسلمين.
نماذج
نماذج يعني نماذج قدموا يعني اروع الامثله اللي هيذكرها طيب. لهم التاريخ وهيذكرها لهم الناس في السابق وهيذكرها لهم الناس في اللاحق.
نعم.
ويشهد على ذلك مثلا مواقفه البطوليه.
نعم. وللاسف في اخ انا اسف يعني بعطي حضرتك اخ فاضل مصر يعمل مداخله اسمه ابو عبد الله. السلام عليكم يا ابا عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
والله يا أستاذي والذي رفع السماء بغير عمد ما في كلمة من الإخوة اللي بيقولها فيها ذرة كذب. لأن أنا ممن عانيت 20 شهر في أبو زعبل.
20 شهر فقط؟
كان مقبول ما كانش في حتى استنشاق الهواء صعب. فالله الله الله فاسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم. دي حاجة. الحاجة الثانية الأخ إبراهيم من شوية كان بيتكلم عنده الفقرات العنقية أو نعم. الغضروف الرابعة والخامسة.
أيوه.
أنا كان عندي نفس الكلام وربنا رزقني باللي عالجني بالفصد.
بالإيه؟
بالفصد.
مش عمليات جراحية.
بالحجامة يعني؟
بالفض.
نعم.
الفض اللي هو شرطتين فوق كعب الرجل. بفضل من ربنا عليا الرابعة والخامسة انتهت تماما عندي
الحمد لله.
وكان عندي الفقرات العنقية برضو في رقبتي، رحت اتعالجت بيها في ست اسمها الحجة حميدة في كفر داود بعد الخطاطبة.
والله كالسحية حماتي،
والله العظيم يا أستاذي عالجتني، شدت بس سرنجتين من ايدي دي وسرنجتين من ايدي.
طيب يعني احنا مش هنعمل دعاية بقى للحجة حميدة ربنا يبارك
لها؟ لا والله، لا والله. طيب ما قصدتش. طيب ايه،
لان في تحفظ عليها هنا في الاستوديو.
والله
في تحفظ عليها،
حماتي خدت الشرطتين دول في رجليها رقدت.
طيب طيب خلي يعني
والله
هات موضوع اخر.
انا بقول لك هذا الكلام لان الدكاتره بيدفحوا.
نعم. لا ان شاء الله من سيرى الحالات عن طريق قناة الحكمة هم دكاترة من يعني اطباء من الافاضل والذين يراعون الاحوال ولا يستغلون الظروف. انا بشكرك شكرا جزيلا اخي ابي عبد الله على هذه المداخلة. لك اضافة شيخ شحتة؟
نعم، هي بس
اتوجه
برسالة الى جميع اخواني الموجودين داخل جمهورية مصر العربية، أن يحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. وإحسانهم للظن بالله تعالى يعني يجعلهم واثقون في وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك التجرد وكان هناك الإخلاص في العمل لدين الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أشد على النفس من الإخلاص ويعني إزابة ما بينهم من خلافات يعني أو يعني ما كنا نسميه في السابق الطرف الفكري.
نعم.
فنحن جميعا
في بوتقة واحدة.
في بوتقة واحدة.
نعم.
والنظام في السابق لم يفرق بين مسلم ومسلم على الإطلاق، بل كل كانوا سواء أمام هذا النظام الذي استخدمهم فزاعة لبقائه على السلطة لهذه المدة الطويلة. فأتوجه إليهم يعني بإخلاص النية وإخلاص العمل، وربنا تقبل منا ومنهم. وإحنا إذا كنا يعني أنا تركت الفرصة الإخوان هم يتكلموا عن التعذيب، فالتعذيب ده كان بلاء، وإحنا عندنا يقين بأن البلاء يسير مع الإيمان جنبا إلى جنب. ولكن يعني ايه ابراز هذا البلاء في هذا الوقت هو من باب فتح هذا النظام. والكشف الحقيقي عن صورته القبيحة التي لم يعرفها الناس الا في الايام القليلة الماضية المتمثلة في القيام بالثورة وما بعد الثورة، ولكن الصوار بدأوا في معرفة هذه الحقيقة منذ عقود طويلة وليس ايام قليلة.
نعم.
فيعني أنا من هذا الموقع ومن هذا المكان أقول أن الثورة ثورة أجيال، ثورة شعب، وليست ثورة يعني كانت باسم اتجاه أو باسم ائتلاف أو باسم من سيجتمعون في الجمعة القادمة، ولكن الثورة التي حدثت هي ثورة شعب وكانت ممتدة من عقود طويلة. وإن كانت هذه الثورة حماها الشعب ودعمها الشعب وسندها الشعب، فهو يعني حتى وصل بهم الحال إلى ما وصلوا إليه، فهناك من قاموا بمثل هذه المحاولات قديما ولكن لم يدعمهم أحد، ولم بل على العكس استخدم النظام البائد كل أدواته لصد الناس عن اتباعهم ووصفهم بأقبح الأوصاف. وللأسف الشديد أن يعني عزل هذا النظام المجتمع بأسره عن هؤلاء الصور القدامى وإطلاق عليهم الشائعات التي صدقها البعض، بل يعني من الجائز أن أقول أن صدقها الكثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الثورة وأن تؤتي ثمارها، وأن يعني يرزقنا الله سبحانه وتعالى نعمة الشعور بمكاسب هذه الثورة وألا يسرقها منا أحد.
نعم. جزاك الله خيرا شيخ شحتة أحمد محجوب، أشكرك شكرا كثيرا. أشكرك أخي الشيخ حسن محمد صيام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل كافة أعمالك. خالص الشكر والتقدير لك شيخ الكريم الشيخ مجدي زكي، وعلى تواصل معك بإذن الله. ما زال الملف مفتوحا،
أدعو جميع مشاهدين الذين تأثروا بحلقة الليلة أن يكونوا موجودين في ميدان التحرير يوم الجمعة لنحافظ على هوية مصر الإسلامية وعلى إرادة الشعب في تطبيق الشريعة، وأن ننصر كل إخواننا الذين ابتلوا في سبيل الله عز وجل، وأن نسترد حقوقهم من الطغاة الذين ما زالوا يمرحون في البلاد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة.